الموضوع مع كونه قبلهما أقرب إلى الوضوء، والممكن من تقدير أنه ليس بقبلهما، لأن حقيقة الأمر أن كون الشيء ليس قابلا للشيء، نعم، أعظم امتناع من أن يكون قابلا ثم منفعا. وترى هذا الكلام إنما هو في أي شيء، في الوجود والعدم. أما في الجهل والعلم والحياة والموت والسمع والصمم فهذه ليست كالوجود والعدم جماعة، لأن يوجد أشياء غير موجودة في هذه الصفات لأنها لا تملكها، وليس من ملكتها أن تكون سميعة أو بصيرة. قال المؤلف رحمه الله: وحينئذ فنفيهما مع كونه قابل لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. يعني كلام المؤلف رحمه الله ما جاز لواجب الوجود، واعلموا أنه ليس عندنا شيء واجب الوجود إلا الله. إذا كان الشيء ممكنا وهو قابل له، إذا كان الشيء ممكنا وهو قابل له صار واجبا له، ولهذا قال المؤلف وجب له. كل شيء ممكن في حق الله طبعا من قبل الكمال يكون حينئذ واجبا له. فالحياة إذا قلنا ممكنة في حق الخالق تكون واجب، السمع إذا قلنا ممكن واجب. ونحن سمعنا مما سبق أن الفلاسفة وشبههم يقولون أن السمع ممكن بحق الله ولا غير ممكن، غير ممكن لأنهم يحسبون عن ذلك. لكن أننا نقول قرر المؤلف أن هذا أمر ممكن، هذا أمر ممكن، وإذا كان ممكن وهو في الكمال كان واجبا له. قال: لعدم توقف صفاته على غيره. المعنى أن صفات الله عز وجل إذا كان قابل له وهي كمال فإنها تتعين له، تتعين له. ليش؟ قال: لعدم توقف صفاته على غيره، يعني أن صفاته من لوازم ذاته، بخلاف غير الخالق غير وجه الوجود فإن صفاته توقف شو عليه؟ على غيره. فالإنسان حي لكن من جعل حياته فيه؟ الله. إذا حياته حادثة متوقفة على محيط الله، لكن حياته واجب الوجود وهم واجب الوجود وبصر واجب الوجود، تتوقف على غيره ولا لا؟ ما تتوقف. فإذا كان واجب الوجود لازم أن تكون صفاته كذلك واجبة الوجود. نعم. فإذا جاز القبول وجب، إذا جاز القبول طبعا بالنسبة لواجب الوجود وجب، أي وجب القبول. وإذا جاز وجود القبول وجب، كيف إذا جاز القبول وإذا جاز وجود القبول؟ وبين الفرق هنا إذا جاز القبول ولكن ما وجب، لأن الشيء قد يكون قابلا لهذه الصفة لكن لا توجد فيه. لكن بالنسبة لواجب الوجود إذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب أيضا. وقد وصف هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه، أي الخالق أو واجب الوجود، في صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجود. الحقيقة أن كلام المؤلف هذا الأخير فيه نوع من التناقض مع ما قبله. ولهذا أنا رأيي أن نلغي هذه النقطة ونمشي على النقطة اللي عندي من وراء الباطنية إلى الآخر، لأنه فيه نوع من التناقض بما قبله ونقصر على قوله، وهذا غاية التناقض والإفراط مما نقول وقيل له أيضا. واضح؟ إيه؟ لا حطوا غير قلت يا جد أنتم ينبطين عشان يكترهم. سيد وقيل له أيضا، قيل له لمن يمكن اتصاف الله بالوجود والعدم ويقول لا موجود ولا معدوم. إلى وأيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة في السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يخص الخالق مما يخص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه غير مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه. اتفاق المسميين في الاسم لا يقتضي تماثله، وهذا هو المثار عليه الخلق، وذكر المؤلف له أمثلة كثيرة. الإنسان سميع والله سميع ولا حجر تستمعون تستمعوا آخر، لكن الممتنع هو أن يجعل المعنى الذي للإنسان مثل المعنى الذي لله، ويكون ما يخص بهذا مثل ما يخص بهذا. فيقول المؤلف وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يخص به الخالق مما يخص بوجوده أو جوازه أو امتناعه. الحياة بالنسبة للخالق واجبة ولا وبالنسبة للمخلوق جائزة، مو واجبة، حياة المخلوق جائزة، ولهذا حدثت بعد العدم وتعود بعد الوجود. هل أتى على الإنسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟
فيها الوطن في من وطن إيهان على الجهال الذين يدخلون وتحمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو كان هذا لكان كل مبطل يسمى الحق بأسماء يسمى الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس يكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. وإن قال الفات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا ترتيب ممتنع. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، فليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا، فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس وتركيبا ممتنعا.
شنو وليس هذا أو ليس هو وليس هو؟
وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس تصدى. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإن كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعلم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه، ونفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا يكون الوجود الواجب موصوفا، وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم، وكل نفس وعلم وكل علم كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذه الأصل الباطل. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. وهذا باب مضطرب، فإن كل
كلمة موجودة ليس هو ترتيبا بثلاثمية من هؤلاء. من هؤلاء الخلق
وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاذ لما أخبر بالرسول من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بانتباه تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما تثبته من الاسماء والصفات فلا بد ان يدل على قدر متواطئ فيه المسميات، ولولا
ذلك كل ما تثبته ليش تثبته لهذا المعنى لا لان هي تثبت في المضارع احسن الفعل ولا موجب النقد، وكل ما ظنيت ان اسمعنا ان هذه فعل الماضي والثمن خالص،
وكل ما تثبته من الاسماء والصفات لا بد ان يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم ان ما اختص الله به وامتاز عن خلقه اعظم مما يخطر بالبال او يدور في الخيال.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا بيان اقدار القائلين بان الله تعالى لا يوصف بنفس ولا باحداث، وان الذين قالوا هذا واعتلوا لقولهم بان نفي النفي والاحداث فيما لا يقبل امر ممكن، أولا نفي النفي والإثبات فيما لا يقبل أمر ممكن لنفي الجهل والعلم عن الجماد والشجر وما أشبه، وأنهم أجيبوا على ذلك بجوابين، أحدهما أن هذا الذي قالوه لا يمكن في باب الوجود والعدم، لأن تقابل الوجود والعدم ليس تقابل ملكة وعدم ولكنه تقابل غلب وإجاب، بمعنى أنه إذا ضرب أحدهما لا بد من وجود الآخر، وإذا وجد أحدهما لا بد من انتفاء الآخر. وجواب آخر، قلنا لهم إذا قلتم إن الله تعالى لا يقبل أن يتصف بهذه الصفات فإن هذا أعظم بناء وأشد فسادا مما إذا قيل إنه يقبل ولكنها لم تكن فيه. وضرب المؤلف مثلا أو نحن سيناه بمثل أن يقال الجدار لا يسمع والأصم لا يسمع، وأن نفي السمع عن الأصم أهون من نفيه عن الحجاب، لأن معنى ذلك أن الأصم يمكن أن يكون متصفا بصفة السمع التي هي صفة كمال، وأما الجدار فلا يمكن أن يكون متصفا بصفة السمع التي هي صفة كمال. وعلى هذا فإذا قائل أن الله تعالى ليس بقابل أن يوصف بذلك قلنا هذا أشد امتناعا وأشد تنقصا لله عز وجل، لكن الحسن ما دام. يقال أيضا وبين المؤلف فيما سبق وأن شرحنا اتفاق المسميين بالاسم لا يدل على اتفاقهما فيما يختص به كل واحد، وضرب أمثال كثيرة في أول هذا الكتاب. ثم قال مالك رحمه الله: وأما ما نفيته، من هنا نبدأ أظن، وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتكثيرا تمويه على الجهال. نعم، يقال لبعض ويقال لغير علم، كل من نفى شيئا يجب إثباته، حتى الأشاعرة نقولهم هذا الكلام، وحتى المعتزلة نقول هذا الكلام. وأما ما نفيته، يعني أيها المعطل أو أيها الناس، أيا كان نفي، سواء كان نفيا كليا أو نفيا جزئيا، وسواء كان نفيا لما يمكن أو لما لا يمكن، يقول فهو ثابت بالشرع والعقل. أما ثبوت هذه الصفات بالشرع وهذه الأسماء بالشرع فهذا أكثر من أن يحفظ، وما أكثر الأدلة الدالة على ثبوت أسماء الله وصفاته. وأما ثبوت ذلك بالعقل فقد سبق أن الأشعرية يثبتون من الصفات تبعا بالعقل، ويوفقون أهل السنة والجماعة في ذلك. وسبق أيضا أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما نفاه الأشعرية شروط بالعقل أيضا، فيقولون إن دلالة العقل على ما نفيتم أو على بعضه على الأقل أعظم من دلالة ما ذكرتم. نعم، مثل الرحمة والحكمة وما إلى ذلك. يقول الفارق: فهو ذلك من الشرع والعقل، وتثنية كذلك تشبيها وتجزيما تمويه على الجهال. يعني هو يقول اللي يثبت ان الله استوى على العرش مجسد، اللي يثبت ان لله يدا حقيقيه ممثل. نعم، هذا الحقيقه اذا سمعه جاهل العامي وشغله يظنه صحيحا، يمر عليه بهذا الكلام. ولهذا من جملة العبارات التي المشهورة عندهم: إن الله منزه عن الأغراض والأبعاد والأعراض. أن يذهب الكلام يقول هذا الكلام حلو طيب، منزه عن الأغراض والأبعاد والأعراض. الأبعاد يريدون بذلك اليد والوجه والعين وما أشبهها، والأغراض الأغراض بالغين يريدون بذلك نفي الحكمة، نفي الحكمة عن الله. والأعراض جميع الصفات مثل النزول والاستواء على العرش والزحف والغضب والرضا وما إلى ذلك، وهذه أعراض تحدث وتزول، والله تعالى منزه عن هذه الأشياء. عندما يقرأ العامي مثل هذا الكلام يقول هذا هو الحق، هذا هو الحق، لكنه تمويه كما قال مالك، تمويه مع الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه. الأغراض الغين والأغراض والأبعاد. قال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه. بهذا الاسم يشير إلى التمثيل والتجسيم، وهم يظنون إن كل معنى سماه الإنسان تمثيلا أو سماه تجسيما فإنه يجب نفيه. نعم، ولو ساغ هذا لكان كل معطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. لكان كل معطل، نعم، يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. لو ساغ هذا، يعني لو جاء من يقول كل شيء يخالف ما نرى نصره بعيد، لكن كل واحد يريد أن نصر الناس، نعم، يصف قولهم بالعيد. الآن أهل السنة والجماعة عند أهل التعطيل يسمون مشبهة، وأهل السنة والجماعة عند أهل التشبيه يسمون معطلة. ثم معطلة، وأنت معطلة من النصوص، واجب إثبات النصوص على التشبيه. قال: وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخذوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلال. بهذه الطريقة ما هي الطريقة يا جماعة؟ طريقة التمويل والزجل وتشويه الحقائق أفسدت الملاحدة على الناس عقولهم وأبيانهم حتى صاروا متشككين في الدين وفي العقيدة السليمة. وهذا لا يزال الآن لا يزال موجودا بالنسبة للملل. حتى الآن النصارى مثلا يشبهون على المسلمين بما يتعلق بأحكام الإسلام، وكذلك اليهود، وكذلك الملاحدة كلهم يشبهون بمثل هذه التمويهات والعبارات التي يظنها أفضل الإسلام. وإن قارنوا إثبات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع. لاحظ أيضا هذا طريق آخر لنفاس الصفات. الطريق الأول الذي ذكر المؤلف أنه تشبيه وتنفيذ. الطريق الثاني يقولون إثبات العلم والقدرة والإرادة يعني وغيرها من الصفات مستلزم تعدد الصفات، أن يكون الموصوف له علم شعب وقدرة وإرادة وسمع وبصر وحياة وما أشبه. وهذا ترتيب ممتنع. ترتيب ما ترتيب يعني ما نسميك الآن لما أثبت ثلاث صفات ذكرت كل صفة مع الأخرى في موصوف واحد. قالوا وهذا يستلزم تعدد القدماء بناء على أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف. يلزم هذا أن تتعدد الآلهة وهذا ضد التوحيد. يقول المؤلف نقول لهم وإذا قلت هو موجود واجب هم يصفون الله بأنه موجود ويصفون بأنه واجب الوجود. كذلك بعضهم يصف الله بأنه عاقل وعاقل ومعقول. يقول الله عاقل هذا يرون أن الجسر خلق هو العقل. فقال ما قال الإلكتروني لأن الإلكتروني ما رأى إلا أخيرا، لكن عندهم أن الجسر الخلق عاقل. ويقول أيضا مع ذلك هو عاقل عاقل من عاقل ومعقول بالنسبة لغيره. عاقل عاقل معقول هذا تركيب ولا لا؟ تركيب. تعالوا نقول عاشق ومعشوق، وهؤلاء غلاة الصوفية الذين يصفون الله بالعشق يقولون انه عاشق يعني لأوليائه ومعشوق من أوليائه ولذيذ ومنفذ ولذة. هذا أيضا عند بعض الصوفية، لأن كلمة العشق واللذة وما إلى ذلك هذا من غلاة الصوفية يقولون إن الله على موصوف بهذه الصفات. يقول الشيخ الإسلام نقول لكم إذا قلتم هذا أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ المفهوم مما قلتم هو المفهوم مما نفيتم. مش الجواب؟ نعم بلى. الجواب أن المفهوم من هذا أنتم الآن ركبتم واجب الوجود من كونه موجودا شباب واجب الوجود من كونه عقلا وعاقلا ومعقولا من كونه عاشقا ومعشوقا من كونه لذيذا ومنفذا ولذا. هذه تركيبات ومع ذلك انتم مقرون بها. فالذي يفهم من هذا الذي ذكرتم هو الذي يفهم مما ذكرنا. فان كان ما ذكرتم حقا لازم التركيب كما ذكرناه كذلك، وإن كان ما ذكرناه موجب أو موجبا للتركيب وليس بحق فما ذكرتمه أيضا موجب للتركيب وليس بحق. فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا ترتيب عندكم وأنتم تثبتون وتسمونه توحيدا. في الحقيقة هذا الكلام المؤلف ورد عليهم بما يقولونه وما يعتقدون. وبالنسبة للرد المعقول البسيط، أن نقول من المعلوم أن تعدد الصفات لا يستلزم التقييد ولا يستلزم التعدد، فأنتم بأنفسكم نصف الواحد منكم بأنه حي وبأنه عالم وبأنه قادر وبأنه مبصر وبأنه سامع، فهل إذا قلنا للواحد منكم بهذه الصفات يلزم أن يكون شخصا مركبا من أشخاص ولا لا؟ عقلا عقلا وواقعا نعم. فإذا كان تعدد الصفات في المخلوق لا يلزم منه تعدد الذات ولا التركيب، فكيف خالق من ذا بأول؟ وكل إنسان يعرف أننا نصف الإنسان بأنه طويل أو قصير، أبيض أو أسود نعم، وبأنه قوي أو ضعيف وقادر أو عاجز إلى آخره، ومع ذلك لا يلزم منه تعدد ولا تركيب. هذا الجواب الذي ذكرناه الأخير، هذا جواب معقول بسيط، لكن عاد المؤلف عنه لماذا؟ ليخاطبهم لما يثبتونه، فيقول أنتم الآن تثبتون للخالق صفات متعددة ومع ذلك تسمونه توحيدا لا تركيبا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قلنا لهم واتفاق الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، أليس كذلك؟ فجوابنا عليهم كجوابهم عليهم أو لا. طيب، وذلك أنه من المعلوم بطريق معقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، فهل العالم مستقر بالعلم والقادر مستقر بالقدرة، وكم من إنسان قادر وهو جاهل، وكم من إنسان عالم وهو عالم نعم. وأيضا ولا نفس ذاته ونفس كونه عالما قادرا صحيح، لأن كونه عالما قادرا حال زائدة على الذات ولا لا؟ لأننا نفرض بل هو أن توجد ذات لا عالمة ولا قادرة، فليس كون الشيء هو الشيء هو نفس كونه عالما قادرا، إذ أن كونه عالما قادرا حال أو إن شئت نقول وقت زائد على مجرد ذات. قال فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس قصدة، أن يقول نقصد هي عين الموصوف هذا مقصد، لأنه أنكر الحقائق. وقلت لكم فيما سبق أن السفسطائية هم الذين ينكرون الحقائق المعلومة في الكلام، حتى أن واحد منهم ربما ينكر نفسه، فاللي يزعم النقصة هي الموصوف مش نقول هذا الرجل مخصص في العقليات التي ليس أوضح منها، والسبب هو أنهم قالوا من تعدد الصفات الزلمة الخطيبة وضد التوحيد، لأنهم يرون أن الصفة هي عين الموصوف، إذا قلنا عالم فهذه ذات، قادر هذه ذات، سميع هذه ذات، عليم نعم بصير هذه ذات. إذا كان إذا وقفنا الخالق في أربع صفات كم يصير من واحد؟ أربعة. وهذا القول الذي قالوه لا شك أنه باطل ولا أحد ينكره، وهو كما قال المؤلف تفتقر إنكار بالحقائق المعلومة بالفطرة. طيب، يقول ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، يعني متناقض. أن يقول إن الصفة هي الموصوف متناقض. كيف ذلك؟ يقول فإنه إن جوز ذلك أي جوز أن تكون الصفة هي الموصوف جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا فيكون وجود هذا واحدا بالعين لا بالنوع. صحيح جلزم إذا ادعى أن الصفة عين الموصوف أن يكون وجود فلان هو وجود فلان وجود فلان هو وجود فلان. وإذا كانت الصفة عين الموصوف صار فلانا هو فلان. هل في انتباه يا جماعة؟ إذا جوز أن تكون الصفة عين الموصوف مش لازم أن يجوز أن الصفة بالنسبة لمثل موصوفاتها صفة واحدة. أن الصفة صفة واحدة مهما كانت في الموصوفين فيكون وجود هذا الشخص هو وجود هذا الشخص بل وجود الخالق هو وجود المخلوق. طيب وإذا قلنا إن الصفة هي الموصوف وقلنا إن وجود هذا هو وجود هذا لازم أن نكون عين هذا هو عين هذا فيكون الموجود واحدا بالعين لا بالنوع. واحدا بالعين لا بالنوع يعني فأنا أنا أنت وأنت أنا نعم وصاحب الحمار والحمار والحمار وصاحب الحمار نعم نعم لأن هذا وحدة أهل وحدة الوجود أهل وحدة الوجود هذا من هذا يقول أن الخالق والمخلوق شيء واحد والذكر والأنثى شيء واحد والحيوان البهيم والإنسان شيء واحد لا أحد يعني العقول يعني كفاءة إلى الكثير. المهم أننا نقول لهذا الرجل الذي جوز أن تكون الصفة هي عين الموصوف نقول إذا جوزت هذا لازم أن تجعل وجود هذا الشيء هو وجود هذا الشيء وإذا جعلت وجود هذا الشيء وجود هذا الشيء وأنت تقول إن الصفة عين الموصوف مش يلزم أن يكون عين هذا الشيء هو عين الشيء الآخر فيكون الموجود واحدا بالعين لا بالنوع. وهذا أنكم تعرفون الفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالنوع مثل الآدمي نوع من المخلوقات يفهم نقول واحد بالنوع ولا ما يفهم؟ يفهم بالنسبة للأنواع الأخرى هو واحد نوع واحد آدمي وذاك نوع ثاني بعيد ذاك نوع ثالث بقرة ذاك نوع رابع فاعل وهكذا. لكن الواحد بالعين أن تكون المخلوقات كلها واحد بالعين لا يمكن هذا إلا على رأي من؟ على رأي وحدة الوجود. نعم لهذا يقول المؤلف وحينئذ فإذا كان الوجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه. ظن أن نستطيع تحريف إذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب الممكن عنده المخلوق والواجب الخالق. إذا قلنا إن الوجود شيء واحد وأنه يلزم من اتحاد الوجود اتحاد الموجود في عين ولا في نوع في حاله وفي عين وش لازم يقول فإذا كان وجود ممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق فيها هذا المستمعين الخطيئة العبارة كان وجود كل مخلوق يعدم نعم الظاهر يعدم بعد وجود من موجود كده الظاهر من موجود كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجود هلقى ويوجد بعد عدم بدل ما قبل ما بعد إذ كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده كل مخلوق يعدم بعد وجوده يقول لعلها بعد وجوده لا عندما يعدم بعدم وجوده كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد الوجود بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يخلو العدم هذا يقول لنا لا كان مستقيما على بعض الثاني ويوجد بعد عدمه مستقيم هذا يقول لنا إذا الآن وصلنا إلى أن الوجود واحد بالنسبة لمن؟ للممكن غير واجب إذا كان الوجود واحدا بالنسبة للممكن والواجب صار وجود الإنسان بعد عدمه ثابتا لأن الواجب وهو الخالق لا يعدم وكان وجود الإنسان قبل أن يوجد ثابتا أيضا ثابتا ما دام ما دمنا نقول ان الوجود شيء واحد الوجود شيء واحد لازم ان يكون الانسان معدوما موجودا قبل ان يوجد وموجودا بعد ان يوجد لاننا نقول ان صفه الوجود والموجود شيء واحد بالعين باب النور وعليه وجود الله هو وجود المخلوق ووجود المخلوق ووجود الله فيلزم من ذلك ان يكون المخلوق موجودا وهو معدوم وهو معدوم وهذا لا شك انه قال المؤلف واذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتسكين وكل نقص وكل عيب وهذا واجب اذا قدر هذا صار الواجب اللي هو الله واجب الوجود موصوفا بكل تشبيه وتشبيه لان جعلت وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلت الخالق هو المخلوق وهذا تشبيه ولا لا اعظم تشبيه واعظم تكريم واعظم نقص ايضا لان والعياذ بالله يدعون الخالق هو نفس الخلاف والحمير والخنازير والذئاب والسباع وغيره وهذا لا شك انه من اعظم ما يكون لتنفس الخالق والغريب ان هؤلاء يريدون ان يفروا من التشبيه ويقعون بما هو اصلح واعظم منه قال كما يصدق بذلك اهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا العقل الباطل وحينئذ فتكون اقوال من ذات الصفات باطله على كل تقدير وصحيح ان مهما كان مهما حاولوا فاقوالهم باطله خلاصه هذه الفقره انها تعود الى اي شيء الى ابطال القول بان تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف والترتيب وهذا مخالف للتوحيد اجابهم المؤلف رحمه الله بجوابين الجواب الأول أنكم أنتم تقولون بتعدد الصفات فتقول واجب بعد واجب الوجود وتقولون أنه عاقل وعقل ومعقول وتقولون أنه عاشق ومعشوق وأنه لذيذ ولذة وملهد فهذه كلها صفات ومع ذلك تزعمون أنه توحيد وتقولون اننا نحن اهلكم يا جماعه اذا قلنا بتعدد الصفات لسنا موحدين وانتم موحدون فاذا يلزم فيما نفيتم نظير ما يلزمكم فيما اثبتم فإما أن تثبتوا الحق الجميع وإما أن تنفوا الجميع. ثانيا نقول إذا قلتم إن الصفة هي عين الموصوف وأنه يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف، فقولكم هذا قول مخالف لجميع العقلاء، كل يعرف أن الصفة ليس عين الموصوف، ليس عين الموصوف، قل لا، كل يعرف أن العلم ليس في العالم، قل لا، فكل إنسان يعرف أن العالم ليس هو الذات، لأن العالم وصف زائد على الذات، وأنتم إذا قلتم ذلك لازم أن تجعل وجود فلان هو وجود فلان، ثم ننتقل إذا كانت الصفة هي الموصوف لازم أن يكون فلان هو فلان، وحينئذ نرتقي فيكون المخلوق هو عين الخالق، وبهذا نصل إلى القول بوحدة الوجود، إلى القول بوحدة الوجود، ونصل أيضا إلى أن نصف الله بكل تشبيه وتقسيم ونقص وعين. طيب هذا جواب الذين يقولون إنه يلزم من تعدد الصفات التركيب وهذا من التوحيد، قال وهذا باب مضطرب، فإن كل واحد من مفاتره من النفاق لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما إيش ما يلزمه فيه نظير ما فرض منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثل لفرضه. قول فلا بد في آخر الأمر، قل في آخر الأمر من أن يثبت، هل هذا هو الواقع؟ يعني أنهم يثبتون هذا بعد أن يناظروا؟ لا، لكنه لا بد أن يثبت من حيث الحجة القائمة عليه، لا بد أن يثبت من حيث الحجة القائمة عليه، أما أن ينقاد لهذا الحجة فهذا أمر دون خط قتال ما يمكن، لأنهم ما زالوا على باطلهم. ففي انتباه، فقول مالك رحمه الله فلا بد في آخر الأمر، وشو باعتباره؟ باعتبار إقامة الحجة عليه، لا بد أن يرجع ويثبت موجودا متصلا بالأسباب تميزه من غيره، لكن حقيقة أن ذلك لم يكن وما زالت هذه الأقوال موجودة الآن وما زال لها متمسكون بها، فيقال له هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما أثبته من الأسماء والصفات وكل ما تثبته أما أثبته ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر يتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما كلم الخطاب. يقول المؤلف كل ما يثبت من الأسماء والصفات فلا بد من قدر مشترك يتواطأ فيه المسميات، يعني مثل السمع، السمع لله السمع والإنسان، قل لا، لا بد من قدر مشترك بين سمع الخالق وسمع المخلوق، مش السمع المدرك المشترك هو إدراك المسموع، لكن هل إدراك المسموع بالنسبة للخالق كإدراك المسموع بالنسبة للمخلوق؟ لا، إذن فلا بد أن يكون هناك تمييز. يقول مؤلف وهذا معلومه، لولا ذلك لما علم الخطاب، يعني لولا ان هناك قدرا مشتركا بين الصفات تتواضع فيه ولكن تختص كل صفه بما تتميز به، لولا هذا ما علم الخطاب. ارايتم لو قلت ان لله سمعا ولكنه ليس فيه ادراك شيء مسموع، هل يمكن نفهمه؟ ما يمكن. في الجنه نخل ورمان وفاكهة وما إلى ذلك وثياب، نعم، هل هذا النخل والرمان والفاكهة فيه قدر مشترك بينه وبين ما في الدنيا؟ ها؟ إيه؟ لكن فيه قدر مشترك، لولا القدر المشترك اللي بين هذا وهذا ما فهمناه أبدا، كما ندوش الرمان ولا ندوش النخل، نعم، لكن حقائق ذلك لا تشبه حقائق ما في الدنيا، لا تشبه حقائقها، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا المسمى ما هو القدر المشترك المسمى بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم، لا بالمعنى الأعم. حتى الآية ربما يكون الآية قد تكون مثل هذا الشكل، كما نجد الآن رمان وبرتقال مختلف كل مسمى واحد بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم، لا بالمعنى الأعم. حتى الآية ربما يكون الآية قد تكون مثل هذا الشكل، كما نجد الآن رمان وبرتقال مختلف كل مسمى واحد مختلف، إنما معنى القدر المشترك المعنى الأعم. الآن قضية من دمية النص هذا اللي يقول الإنسان حيوان الناطق، الحيوانية المطلقة المعنى الأعم يشترك فيها الإنسان والجمل ولا لا والذئب والبر والشاة، المعنى الأعم الحيوان، لكن حيوانية الإنسان ليست حيوانية البعير مثلا. نعم، والفضل المميز عند المناطق هو أنه ناطق ولا كله حيوان، ولكن صحيح أنه وإن كان وإن اتفق في القدر المشترك لكن حيوانية الإنسان ليست في نوعه كحيوانية البهائم. وليس الفطر فقط هو بالنسبة كما يقول المناطق، بل نقول أن الفطر بنفس النوعية حيوانية الإنسان ليست حيوانية غير، وحيوانية من خلقه الله بيده أو يعني باعتبار أصله لا يمكن أن تكون مثل حيوانية المخلوقة بالكلمة. نعم، قال ولكن نعلم أن ما اختص الله به ومن امتاز به عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نعم، مثل الحياة، 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 لكن تختلف حياة الخالق عن حياة المخلوق. وكذلك القدرة والسمع والبصر واليد والوجه والعين والأطوار كلها مشتركة في أصل المعنى، لكن تختلف وتتميز. الطرد معناه الطرد أن يجعلون الباب واحد في كل شيء، هذا الطرد ما يحب من شيء، هذا الشيء يجعلون عين الخالق هي عين المخلوق. يعني مثلا ولهذا المقيم قال النونية يا أمة يا أمة مأبورها موضوعة تبا لذي العقول والأذهان. مش معنى مأبورها موضوعة؟ يعني هم يرون أن زوجة الإنسان هي عقول، لأن يرون كل شيء وضع، يرون أن كل شيء من الله، الباب الله والمروحة الله، نعم، والسقف الله، نعم، وكل شيء هو الله ونفسه هو الله أيضا. ولهذا يقول ابن عربي الخبير يقول ما في الجبة إلا الله، هو في جبته يقول ما في الجبة إلا الله. نعم، ليش؟ لم يرى أن الوجود شيء واحد. نعم، وفيه طائفة أخرى تقول لا هذا الاتحاد، اتحاد الوجود، اتحاد الوجود، أنه فرق بين الوحدة وبين الاتحاد، كأنه بالأول شيئين ثم صاروا شيئا واحد. ولهذا أهل الاتحاد يكفرون عن الوحدة، وأهل الوحدة يكفرون أهل الاتحاد، ونحن نكفر جميعا. أين اللهم لك.
قال
الثاني عندكم عنوان؟ لا ما عندكم. طيب.
القول في الصفات كقول في الذات، أن يقال القول في الصفات كقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، والذات متصفة بالصفات الحقيقية لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال على الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو. فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نفسه. إذا العلم كيفية الصفة يستلزم العلم كيفية الموصوف، وهو فرع له وسابع له. كيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذلك؟ وإذا كنت تقر بحقيقة في نفس الأمر تستوجب الاستفادة الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستوائه ثابت في نفس الأمر، فهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستوائهم. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذن الجماع فيما نفاه من الصفات.
ما عندنا
إذن؟
إذن ما عندنا إذن؟ عندك إذن ما أثبت أولا طيب؟ نعم إذن وإذن عندكم؟
إذن أذن فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. فلو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا، ولهذا لا يوجد إفراط بعض الصفات دون بعض الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض أو وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما سبق من إجابات المؤلف على كل الأقسام الثلاث، وهم الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضا ويثبتون جميع الأسماء، وهؤلاء من اللي يثبتون جميع الأسماء وبعض الصفات دون بعض؟ هذا السائل. نعم. وكذلك أيضا أجاب عن الذين يثبتون الأسماء دون الصفات وهم المتزلة، وأجاب عن الذين ينكرون الأسماء والصفات ويثبتون أن النقيضين وهؤلاء هم الغلاة من الفلاسفة وغيرهم. نعم. أجاب عن هؤلاء الطوائف كلها بإجابات لا يمكن التخلص منها لهؤلاء، وكل هذا تابع للأصل الأول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. قال وهذا يتبين بالأصل الثاني. عندكم الجملة هذه ولا لا؟ نبي عندكم؟ عندي هذه. أيوة طيب إذا تفتوها. وهذا يعني ما ذكر لا ما عندي عنوان. نعم. لا بس وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا يتبين بالأصل الثاني. وهذا يتبين بالأصل. نعم. لا قبل العنوان قبل العنوان. يمكن اللي عندك بالعنوان انه مختصر. شوف اللي عندي وهذا يتبين بالاصل الثاني، وهو ان يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فان الله ليس كمثل شيء.
انا عندما
يقال
كالقول
طيب، وهذا يتبين بالاصل الثاني، وهو ان يقال القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا المشار اليه الاصل الاول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. يتبين أيضا ويتضح بشيء آخر، وهو أن القول في الذات كالقول، أن القول في الصفات كالقول في الذات. كيف القول في الصفات كالقول في الذات؟ يعني معنى أننا نقول في الصفات كما يقول هؤلاء في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. مسلم هذا ولا لا؟ لا يتكلم فيه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا أحد يشابه الله في شيء من ذلك. والأمر في هذا ظاهر. من يستطيع أن يخلق شمسا أو قمرا أو نجما أو ذبابا أو ضوضاء؟ نعم، لا أحد يستطيع. هذه من أفعال الله، لا أحد يستطيع. من يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون؟ لا أحد يستطيع. إذن هذه من صفات الله، وذات الله تعالى أعظم من أن نحيط بها، فليس كمثله شيء. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل الصفات. واضح؟ حقيقة. نعم، نقول لهذا المنكر للصفات أتثبت لله ذاتا؟ سيقول لا. سيقول نعم ولا لا؟ لا ولا نعم؟ لو قيل له أتثبت لله ذاتا سيقول نعم. لا يمكن يقول لا، لأنه لو قال لا لكفر وصرح بكفره، نفى الخالق وسيثبت لله ذاتا. نقول له هل هذه الذات التي أثبتها لله تشبه ذوات المخلوقين؟ سيقول لا. ليش؟ لأنه إنما فر من إثبات الصفات خوفا من التشبيه والتمثيل، فسيقول لا، لا تشبه ذوات المخلوقين. نقول له القول في الصفات كالقول في الذات، إذن فلله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. ولهذا يقول فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. واضح؟ طيب، لدينا في شيء آخر، أثبتنا صفة لكن هل نثبت كيفية الصفة؟ لا، أيضا ما نثبت تكليفا لهذه الصفة. ولهذا قال فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ الآن الذي يقول كيف استوى مثبت للاستواء، لكن يسأل عن أي شيء؟ عن الكيفية، كيف استوى؟ فإننا نقول له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهم، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. نعم، ربيعة الشيخ مالك، الشيخ مالك ربيعة بن عبد الرحمن، اي نعم، هو شيخه. ونقول الاستواء معلوم. الاستواء معلوم كيف؟ معلوم من اي شيء؟ من حيث المعنى، من حيث المعنى معلوم. استواء في اللغة العربية تأتي بمعنى على وارتفع، وبمعنى استقر، بمعنى استقر. قال الله تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك. استويت يعني علوت واستقررت. وقال تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. إيش معنى تستووا عليها؟ تعلو وتستقروا عليها. وقال تعالى واستوت على الجودي يعني استقرت عليه. طيب إذا لا صاعد صاعد وارتفع وعلى معناه واحد، ولهذا حدثنا صاعد وارتفع. نعم، في فسر عند السلف أربعة معاني، ارتفع وصاعد وعلى واستقر، لكن صاعد وارتفع وعلى معناه واحد. سنكتفي بالعلو الذي هو معنى على، سنقول على واستقر، معنى استوى على واستقر. طيب، إذن الاستواء معلوم، من أي وجه معلوم؟ من حيث المعنى، لأن معناه العلو والاستقرار. كلما رأيت استوى في اللغة العربية معداة بعلى فإنما معناها العلو والاستقرار، ولا تأتي بغير هذا المعنى. وقلنا له الكيف مجهول، ما هو الكيف معلوم، الكيف مجهول، يعني له كيفية لكنها مجهولة، ما ندري كيف استوى. وفي اللفظ المشهور الكيف غير معقول، غير معقول وهو أبلغ من مجهول، لكن كان المؤلف نقله بالمعنى، أو أن هذه المروي عن ربيعة، أما مالك فالمروي عنها غير معقول، يعني أنه لا يمكن أن يعقل ويدركه العقل. نعم، كما أن الشرع لم يأتي به أيضا. الإيمان به واجب، ليش واجب الإيمان به؟ لأنه جاء في كتاب الله وأجمعت عليه الأمة، فواجب الإيمان به. والسؤال عن كيفية بدعة، طيب لماذا؟ لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنه الإجابة عنه. هذا التعليم من المؤلف فيه نظر حقيقة. السؤال عنه بدعة، ما نقول لأنه لا يمكن الوصول إليه لأن ولا يمكن يعلمه البشر، لأن هذا التعليل يقتضي أن يكون الجواب والسؤال عنه تكلف، سؤال عنه تكلف محاولة بالمحاك، لأنه ما يمكن يعلمه البشر. لكن نقول السؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل عنه الصحابة والسلف الصالح. هل سأل الصحابة؟ هل سألوا هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا لو كان هذا من الدين لكانوا يسألوا عنه أو يبين في كتاب الله وسنة رسوله، فلما لم يرد بيانه في السنة ولا في الكتاب ولا في السنة ولا سئل عنه، علم من ذلك أنه بدعة. السؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن السؤال عنه أيضا السؤال عنه تكلف، لماذا؟ لأنه لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإحاطة به حكمه. إذن فعندنا الأمران، السؤال عنه بدعة ما نعلله بأنه لا يمكن الإحاطة، يعني هذا ما أقصد أن يكون بدعة. لو أسألك الآن عن شيء ما يمكن أن تحيط به ما يقال هذا بدعة، نعم. لكن لو أسألك عن شيء من العبادة ما سألت عنه الصحابة قلنا إن هذا بدعة. على كل حال الآن صار الاستواء معلوم، معلوم إيش؟ المعنى. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني أن تزيده بدعة كما قال السيد رحمه الله. وكذلك إذا قال لك كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو؟ فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. هذا أيضا جواب من وجه آخر. إذا قال لك كيف نزول الله إلى السماء الدنيا، بالأول أتى بكلام مالك أن الكيف مجهول، هنا أتى بإلزام الخصم، نقول له كيف هو بذاته؟ إيش يقول؟ يقول ما أعلم كيفيته. نقول له إذا كنت لا تعلم كيفيته فكذلك أيضا لا تعلم كيف نزوله، لا تعلم كيف نزوله. ولهذا قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع وتابع له. صحيح أنا ولا لا؟ ها؟ عندي وتابع ما يخالف الواو معنى واو. ها؟ وهو فرع له وتابع له، نعم. إذا قال هذا الناس الذي ينفي الصفات بحجة التشبيه، طيب نقول له العلم بالصفة وش يستلزم؟ العلم بالموصوف، لأنك إذا علمت الصفة وهي صفة لشخص مثلا يستلزم أن تعلم الموصوف، لأن الموصوف عبارة عن عين متصفة بصفات. فإذا علمت هذه الصفات لازم من ذلك أن تعلم العين المتصفة بها أو الذات المتصفة بها. فما دامت الذات لا يمكن العلم بها فكذلك الصفات لا يمكن العلم بها، لأننا لو فرضنا العلم علمنا بصفات الله أو بكيفيته كيفية الصفات لازم من ذلك أن نعلم هذا الموصوف. نعم. يقول فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واحتوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ صحيح هذا ظلم. وحي طالب يقول لازم تعلم كيف ينزل، كيف استوى، كيف يتكلم، كيف يفعل، وهو بنفسه لو نسألنا عن كيفية ذاته وش يقول؟ يقول لا تعلم كيفية ذاته. فكيف تطالبنا نحن بالعلم بكيفية ذاته؟ لازم من ذلك أن نعلم كيفية ذاته. وهذا الشيء من عندك مستحيل. طيب نقول يقول وأنت لا تعلم كيفية ذاته، وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهها فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم، وهذا الكلام لازم له في العقليات وفي تأويل السمعيات. أظن أن هذا واضح الكلام. أن نقول القول في الصفات كالقول في الذات، فما دام هذا النافي للصفات يثبت لله ذاتا حقيقة ويقول إن هذه الذات لا تشبه الذوات المخلوقين، نقول فلتثبت لله صفات حقيقة، نعم كملوها، لا تشبه صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات الغالب الذات. فكما أننا لا نعلم بذاته كيفيتها يعني، فإننا لا نعلم كيفية الصفات، لأننا لو علمنا كيفية الصفات لازم أن نعلم كيفية ذاته، لأن الصفة ثبات بالموصول. طيب يقول هذا لازم، هذا كلام لازم لهم في العقليات وفي تقليل السمعيات. سبقا قلنا أن السمعيات هي الكتاب والسنة، والعقليات هي ما يحكم في العقل، الأمور النظريات هاي العقليات. فهو لازم لهم في النظريات ولازم لهم أيضا في تأويل السمعيات، حيث قالوا مثلا المراد باليد القدرة، يقول ما يلزمكم في اليد يلزمكم في القدرة، نعم ما يلزمكم في اليد. هم يقولون هل اليد الحقيقية ما يمكن لأن الله يقتضي التشبيه، نقول أيضا والقدرة الحقيقية يقتضي التشبيه، لأن الإنسان له قدرة، الإنسان له قدرة، له قوة، له نعمة، نعم. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فإذا إذا أولتم لزمكم فيما أولتم نظير ما يلزمكم فيما نفيتم من الحقيقة. كذلك أيضا في العقليات مر علينا أنهم إذا أثبتوا الإرادة، وشو طريقة إثبات الإرادة بالعقل؟ التخصيص، نعم. إذا قالوا إن تخصيص هذا الشيء بما يخص به دليل على الإرادة، يقولهم وما بنا من النعم وانتفاع النقم دليل مش عليه على الرحمة التي أنتم تنكرونها. هل لكم معنى هذا؟ لازم لهم في العقليات، المثال لازم في العقليات ما سبق. كذلك أيضا في تأويل السمعيات، أنا أضرب لكم الآن مثلا في العقليات، قالوا إن العقل في الإرادة دل على ثبوت بأي طريق؟ بالتخصيص، يعني يكون الله يخصص أجل هذا حارا وهذا باردا وهذا مضيئا وهذا مظلما إلى آخره، هذا دين على إيش؟ على الإرادة، إن له إرادة تجعل هذا على هذا الوضع وهذا على هذا الوضع، واضح ولا لا؟ وسبب قلنا نحن أيضا نثبت الرحمة بطريق العقل، كيف ذلك؟ ذات الرحمة بطريقة نفع العباد والإحسان إليهم ودفع الضرر عنهم يدل على رحمته، أدل من دلالة التخصيص على الإرادة، مفهوم؟ طيب يلزمهم أيضا بالسمعيات، كيف؟ في تأويل السمعيات يقول مالك، تأويل السمعيات يقولون المراد بجد القوة، ليش ما تثبت الله الحقيقية؟ قال لو تشبه ذات حقيقية شبهته بمن؟ بالمخلوق. نقول يلزمك هذا في تأويلك أيضا، وش تأويله؟ اليد بالقوة مثلا أو بالقدرة، يقول أيضا المخلوق له قوة وله قدرة، يقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وقال شعيب وزادكم قوة يزدكم قوة إلى قوته، فللإنسان أيضا قوة، فيلزمك فيما قلت نظير ما يلزمك فيما نفيت، واضح ولا لا؟ كذلك الذي ينكر الصفات كلها يلزمه أيضا في الذات، في إثبات الذات ما يلزمه في إثبات الصفات، فإما أن ينفي الذات كما نفى الصفات، وإما أن يقر بالصفات كما أقر بالذات، واضح يا جماعة؟ واضح. وترى هذا يعني لا تكون من هذا بس مجادلة كلامية أو عقلية، هي حقيقة عقيدة. يعني يجب علينا أن نؤمن عقيدة مطمئنين إليها، وصوبون في إثبات الذات لله وإثبات جميع ما ثبت له من الصفات على أنه حقيقة، وهذا لا يمنع من شيء أبدا. حتى في الأسئلة التي تأتينا إن شاء الله من بعض الناس قلنا أنها تأويل، وهي ليست بتأويل. فالذين يؤولون وما كان يمشي أتيتوه هرولاهم كذلك، نقول يجب علينا نثبت هذا الشيء على الحقيقة، وأن الله يأتي هرولة. ولكن هل نحن نعرف خروج الله؟ ما نعرفه. فأنت إذا نفخت هذا الطريق اقترحت من جميع التأويلات، من جميع التأويلات إلا شيئا ينكره الواقع، مثل ما ورد في الحجر كما سيكون مؤلف أن من صافح من استلمه فكأنما صافح الله. هذا معلوم أنه ليس المقصود بهذا أن الحجر هو يد الله، لا يمكن هذا. وش السبب؟ الحجر من الأرض مخلوق مصنوع موضوع في مكانه، ما يمكن يكون هذا. وهذا شيء معلوم لأن الحس يمنعه. نعم، وثلاث إن شاء الله الكلام على هذا في إكرام المؤسس. طيب، أقول فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. ولو طلب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا، ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، لا يوجد له قانون سليم. قانون بمعنى قاعدة. لا، أنا هذا إعادة لقول الكلام، أنا أعدت الفعل لقول الكلام. ولهذا لا يوجد، أنا قلت لكم لا يوجد قانون على أساس تعرفون أن قانون هذا نائب فاعل يوجد، نائب فاعل يوجد. وإعادة العامل للبعد بينه وبين المعمول هذه واردة في القرآن. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أشتادا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب. المعنى لا تحسبنهم بمثابة، لكن أعيد العامل مش نازله لبعده، لأن لا ربما إلى هذا العامل ما تدري مش متعلق هذا الشيء. هنا على كل حال أنا أعدت على بعض طيب هذا كونكم تلاحظون هذه الملاحظة هي مقبولة، لكننا أعدنا هذا مش نازله لأجل أن تعرفوا أن كلمة قانون مستقيم هي نائب فاعل لا يوجد. ومعنى قانون مستقيم؟ القانون معناها القاعدة التي يرجع إليها، ومنه القوانين الوضعية التي تسمونها من القوانين، هي قواعد يرجعون إليها في الأحكام. فالحاصل أن المراد أن الذين ينفون بعض الصفات ويثبتونها بعضا ليس لهم قانون مستقيم، يعني قاعدة مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأفرتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الإثبات. طيب، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا فرقوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لازمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزم في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت، نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في نظير ما فر منه، فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفعل ولا بالفعل؟ بالفعل. بالفعل. والثواب والعقاب المقبول إنما يكون على ما فعل ما يحبه، إنما يكون على فعل، على فعل فعل، على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المصيب ويبغضه المصيب المعاقب. أظن هذا واضح. مو واضح. طيب هو نفس اللي قلنا قبل قليل هو نفس الشيء. هم إذا قالوا مثلا لا نثبت المحبة ولا البغض، نعم، وإنما نفسر ذلك بالإرادة، بإرادة الثواب أو العقاب، كذا ولا لا؟ نقول ألزمكم في الإرادة نظير ما ألزمكم في إثبات الحب والبغض. فأنتم إذا قلت إن إثبات الحب والبغض لله يقتضي المماثلة لأن الحب والبغض من صفات المخلوقين، قيل لهم والإرادة من صفات المخلوقين، فيلزم بإثبات الإرادة وش لزمهم؟ إثبات المشابه. لا، إثبات المشابه، لأنهم إذا قالوا إن إثبات المادة الآن بينقضهم بالإثبات، نقولهم إذا زعمتم أن إثبات المحبة يقتضي المماثلة فكذلك إثبات الإرادة يقتضي المماثلة، وأنتم مثبتون للإرادة فيلزم على رأيكم إثبات. لا يا أخوان، ما نبغى نخلف بالنفي الآن، يلزم على رأيكم إثبات التمثيل، يلزم على رأيكم إثبات التمثيل. أفهمتم الآن؟ لأننا ما نبغى أبلزمهم بما نفوا، أبلزمهم فيما أقروا به كما في الإثبات الآن، أنا بلزمهم بالمفسدة فيما أثبتوا، نعم، لكن على رأيكم. شوف الآن بنتكلم مو بإثبات المحبة، نحن الآن ما نتكلم بإثبات المحبة، نتكلم بإلزامهم فيما أقروا به. وش إلزامهم فيما أقروا به؟ نظير ما يلزمهم فيما نفوا. يقولون الآن أنتم تقولون إن الله مو بيحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يغضب، لماذا؟ لأن إثبات هذا يستلزم التشبيه. كيف ذلك؟ قال لأن اللي يحب ويرضى ويسخط ويغضب هو المخلوق. نقول لهم هذا الكلام ليس بالصحيح، لأننا نقول محبة الخالق تريق به وكذلك غضبه يريق به كما مر علينا، واضح؟ لكن يلزم على كلامكم أيضا أن تجعلوا لله مثيلا. كيف؟ لأنكم قلتوا إن الله يريد، إن الله يريد، قل لا، نقول لكم والإنسان أيضا يريد، كما قال الله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فيلزم على قولكم، يلزم على قولكم إثبات التمثيل كما دعمت، أليس كذلك؟ طيب إذا انفقوا عن هذا قالوا إذا نفسر المحبة والإراء والبغض بما ينتج عن ذلك من الثواب والعقاب، والثواب والعقاب مفعول، مفعول لله، يعني يفسرون المحبة بالمفعول مو بالإرادة، انتقلوا يعني، إذا انتقلوا من الإرادة وقالوا دعوا الإرادة نخلي نفسرها بإيش؟ بالمفعولات لا بإرادتها، بالمفعولات لا بإرادتها، وقالوا المراد بالمحبة الثواب مو بإرادة الثواب، والمراد بالبغض العقاب. الثواب والعقاب مفعول ولا صفة للفاعل؟ ها؟ الثواب والعقاب مفعول ولا صفة للفاعل؟ أين مفعول؟ ما في شك، لأن الثواب إنسان عمل عندي عمل بعشرة ريالات وأعطيته 10 ريالات، هذا الثواب. هذا الثواب هو من صفتي ولا لا؟ لا، هو من صفتي، الإثابة من صفتي، لكن نفس الثواب مفعول لي وليس من فعلي. دراهم أعطيتها هي وراح، لو كان هذا من صفتي لكان أنا مشيت مفاتة، هذا ما هو من فعلي، هذا لي. هذا الثواب شيء دائم منفصل، فيقولون نحن نفسر المحبة بالثواب والغضب وشومه بالعقاب. لماذا؟ لأجل أن ينفكوا عما ألزمناهم به، لأن قلنا لهم أنتم الآن إذا فكرتم بالإرادة وقابل بالتشبيه قالوا لا، ننتقل عن هذا التشبيه ونفسر بأي شيء؟ بالثواب والعقاب. وأظنكم قرأتم في كل جلالين في قوله يحبوا ما يحبونه قالوا يثيبهم، يثيبهم قصر المحبة بأي شيء؟ بالثواب، فرارا من أنه لو قال يريد ثوابهم لأُلزم بالإرادة أن يكون ممثلا، قال ما أقول تخلي أن يحب ثوابا، والثواب مفعول دائم ليس من صفة المسيح. المؤلف رد عليه قال يقول ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه. ولو فسر من المؤول فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه فيه يلزمه ها؟ يلزمه أرجو واحد يتكلم بس يلزمه طيب في ذلك نظير ما فرمين ذلك عند الثاقصة ولا المال فإنه يلزمه في ذلك فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر من في ذلك أسوبه أي في ذلك التفسير. وش التفسير؟ تفسير هذه الصفات بالمفعولات طيب يلزمه نظير ما فر من. فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل صح ولا لا؟ الفعل الثواب ما يكون ثواب حتى تكون إثابة إذن اتصاف الفاعل بالمفعول سابق على وجود المفعول. فمتى أقروا بأن لله ثوابا وعقابا لازم أن يقروا بأنه مثيب ومعاقب وأنه موصوف بصفة الإثابة وبصفة العقوبة. ولهذا قال والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب فهذه صفة المعاقب كذلك. أرجو انتباه بما وهذا ما كنت أظن صعب عليكم جدا نعم لا موضع. أولا عندنا أخذ مثال المحبة عند أهل السنة والجماعة ما هي صفة حقيقة على معنى الحقيقة ولا لا؟ لكنها تليق بالله نعم. طيب أهل التأويل أولوها إلى وجهين، مرة يقولون المراد بالمحبة إرادة الثواب ومرة يقولون المراد بالمحبة نفس الثواب. أرسم الآن الذين فسروا المحبة بإرادة الثواب يلزمهم في الإرادة مثل ما يلزمهم بالمحبة. إن قالوا إن المحبة تقدر التمثيل قلنا لهم ما الإرادة تقدر التمثيل فهمتم إلا لا؟ طيب الذين قالوا فسروها بالثواب ما هو بالإرادة إرادة الثواب بالثواب نفسه لماذا؟ تخلصا منين؟ من إلزامهم في الإرادة ما يلزمهم في المحبة. قال ما لم نكن تلزموننا في الإرادة إذا أفتتنا إرادة أن نكون ممثلين إذا نترك هذا نفسه بأي شيء بالثواب. والثواب مفعول يعني شيء دائم عن الفاعل. الثواب شيء مفعول بائن عن الفاعل ليس صفة له ولا لا؟ واضح لكم أن المفعول بائن عن الفاعل ها؟ أن المفعول بائن عن الفاعل واضح. عندما أبني بيتا بنيته وخلصت ورحت هذا البيت وش يسمى؟ يسمى مبنيا أليس كذلك؟ السلام ورحمة الله على حسنك أقول هذا البيت الآن يسمى مبني. مبني يعني محفوظ. هل هو بائن من الباني ولا لا؟ بائن منه. الثواب الذي يثيبه الله تعالى من يحب بائن من الله ولا غبائن؟ بائن. لا. الآن إذا فسروا المحبة بالثواب صحيح أنه من حيث الظاهر انفصلت عن الله ولا لا؟ ولا هي من صفاته لأن المفعول شيء بائن عن الله. لكننا نقول لهم هل يمكن مفعول بدون فعل؟ ها؟ أولا ما يمكن يوجد مفعول بدون فعل. إذن اتصاف الفاعل بإحداث المفعول لازم على وجود المفعول. متى وجد المفعول فلا بد له من فاعل ولا بد للفاعل من فعل، وحينئذ يكون أثبت لله صفة الفعل. قل لا، حينئذ يكون أثبت لله صفة الفعل. فنقول أنتم الآن أثبتتم لله صفة فعل، فهل تقولون إن هذا الفعل مثل فعل المخلوقين؟ لا، نقول يلزمكم أن تقولوا، ما دام أنكم تقولون ما يمكن يوجد فعل، ما يمكن يوجد صفة للمخلوق تثبت لله إلا وهي مشابهة، إذن يجب عليكم أن يكون الله تعالى مشابه للمخلوق حيث أثبتم له فعلا، حيث أثبتم له فعلا. فصار الآن مهما راحوا إلى أي جهة فإن التمثيل يلحقهم ويلزمهم، ولا يمكن أن يتخلصوا منه إلا بالرجوع إلى الحق، وهو إثبات الصفات الواردة على وجه الحقيقة من غير تمثيل. أين نعم هنا هي صفة، نعم لا هي صفة فعلية، صفة فعلية. مثل ما نقول إن الله تعالى النازل المحيي المميت، هنا علمنا في الحالة جماعة فهمتم الآن؟ ترى هذه لا تقول الآن فهمنا وأنتم ما فهمتوا، لأن طبعا تتناقشون فيها سواء بالدرس القادم أو بعده، لابد أن تناقشوا. فصار الذين يثبتون بعض الصفات بحجة أن إثبات إثباتها، الذين ينفون بعض الصفات بحجة أن إثباتها يستلزم التشبيه، وش يلزمهم؟ يلزمهم فيما أثبتوه، لأن الآن بنتكلم معهم استباب الإثبات، يلزمهم فيما أثبتوه وش نظير ما يلزمهم فيما نفوا، كذا ولا لا؟ المحبة قالوا المراد بها إرادة التوافق، قلنا لهم يلزمكم التمثيل، يلزمكم التمثيل إذا استطعتموها بالإرادة. أولا لماذا؟ لأن للمخلوق إرادة، وأنتم ما فررتم من وصفه بالمحبة إلا حيث أن المخلوق له محبة، تقولون إثبات المحبة يستلزم التمثيل، نقول إثبات الإرادة يستلزم التمثيل على رأيكم. عدلوا عن هذا وقال نفصل المحبة في التواب، والتواب شيء منفصل ولا لا؟ التواب شيء منفصل عن المثيب، عن المثيب، فهو أمر دائم منه، فلا تلزموننا الآن بالتمثيل لأننا فسرناه بالتواب وهو منفصل عنه. لماذا نقول لهم؟ نقول طيب التواب مفعول ولا لا؟ التواب مفعول، يعني الله هو المثيب له فهو مفعول، والمفعول لا بد له من فاعل، والفاعل يقوم به الفعل، فلا يمكن يوجد مفعول إلا وقد قام الفعل بالفاعل قبل وجود المفعول ولا لا؟ فإذا يلزمكم الآن التمثيل حيث أثبتتم أن الله أن لله فعلا، فإن للمخلوق أيضا فعلا، كرام الكاتبين يعلمون إيش ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، فأنتم الآن وقعتم في التمثيل، إذن ما وش يسوون الآن؟ لهم مفر ولا لا؟ ما لهم مفر مهما راح جميع المؤولين المحرفين لدلالة الكتاب والسنة في صفات الله وأسمائه، مهما فروا فإنهم واقعون في نظير ما فروا منه، لا يمكن يتخلصون أبدا إلا إذا أثبت الحقيقة. نعم طيب، يقول فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك الصفات. إن قالوا إن الفعل مثل فعل المخلوق يلزمهم أن يقول بهذا، وش يصير هذا؟ طيب، وإن قالوا لا الفعل على غير الوجه المعروف عند العبد، نقول كذلك أيضا الصفات، لا كذلك الصفات. يقول وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك الصفات. الله أعلم.
الموصوف مع كونه قبلهما أقرب إلى الوجود، والممكن من فعل التقدير أنه ليس بقابل له، لأن حقيقة الأمر أن كون الشيء ليس قابلا للشيء، نعم، أعظم امتناع من أن يكون قابلا ثم منفعا. وترى هذا الكلام إنما هو في أي شيء، في الوجود والعدم. أما في الجهل والعلم والحياة والموت والسمع والقمم، هذه ليست كالوجود والعدم جماعة، لأن يوجد أشياء غير موجودة في هذه الصفات لأنها لا تملكها، وليس من ملكتها أن تكون سميعة أو بصيرة. قال المؤلف رحمه الله: وحينئذ فنفيهما مع كونه قابل لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجد له. يعني كلام المؤلف رحمه الله ما جاز لواجب الوجود، واعلم انه ليس عندنا شيء واجب الوجود الا الله. اذا كان الشيء ممكنا وهو قابل له، اذا كان الشيء ممكنا وهو قابل له صار واجبا له. ولهذا قال المؤلف وجب له. كل شيء ممكن في حق الله من قبل الكمال يكون حينئذ واجبا له. فالحياة إذا قلنا ما ممكن في حق الخالق وش تكون؟ واجب. السمع إذا قلنا ما ممكن واجب. ونحن كريما مما سبق أن الفلاسفة وشبههم يقولون أن السمع ممكن في حق الله ولا ممكن، لأنهم يحسبون عن الكتاب. لكن أننا قرر المؤلف أن هذا أمر ممكن، هذا أمر ممكن، وإذا كان ممكن وهو في الكمال كان واجبا له. قال: لعدم توقف صفاته على غيره. المعنى أن صفات الله عز وجل إذا كان قابلا له وهي كمال فإنها تتعين له، تعين له. ليش؟ قال: لعدم توقف صفاته على غيره، يعني أن صفاته من لوازم ذاته. بخلاف غير الخالق غير وجه الوجود فإن صفاته توقف شو عليه؟ على غيره. فالإنسان حي، لكن من جعل حياته فيه؟ الله. إذا حياته حادثة متوقفة على محبة الله، لكن حياته واجب الوجود وهم واجب الوجود وبصر واجب الوجود. تتوقف على غيره ولا لا؟ ما تتوقف. فإذا كان واجب الوجود لازم أن تكون صفاته كذلك واجبة الوجود. نعم. فإذا جاز القبول وجب. إذا جاز القبول طبعا بالنسبة لواجب الوجود وجب، أي وجب القبول. وإذا جاز وجود القبول وجب. كيف إذا جاز القبول وإذا جاز وجود القبول؟ وبين الفرق هنا إذا جاز القبول ولكن ما وجد، لأن الشيء قد يكون قابلا لهذه الصفة لكن لا توجد فيه. لكن بالنسبة لواجب الوجود إذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجد عليه. وقد وصف هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه أي الخالق أو واجب الوجود في صفات الكمال التي لا نقص فيها لوجه من الوجود. الحقيقة أن كلام المؤلف هذا الأخير فيه نوع من التناقض مع ما قبله، ولهذا أنا رأيي أن نلغي هذه النقطة ونمشي على المنهج عندي وراء الباطنيه الى اخره، لانه في نوع من التناقض بما قبله ونقتصر على قوله. وهذا غايه التناقض والفساد مما نقول وقيل له ايضا. واضح؟ لا حطوا بين قوسين، حطوا بين قوسين عشان يكترهم. سيد وقيل له ايضا، قيل له لمن؟ لمن ينكر اتصاف الله في الوجود والعدم ويقول لا موجود ولا معدوم. قيل له ايضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة في السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يخص الخالق مما يخص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه غير مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه. اتفاق المسميين في الاسم لا يقتضي تماثله، وهذا هو المثار عليه الخبر، وذكر المؤلف له أمثلة كثيرة. فالإنسان سميع والله سميع ولا يجوز تسمعون وتسمعوا هكذا، لكن الممتنع هو أن يجعل المعنى الذي للإنسان مثل المعنى الذي لله، ويكون ما يخص بهذا مثل ما يخص بهذا. فيقول المؤلف: وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما بما يخص به الخالق مما يخص بوجوده أو جوابه أو امتناعه. الحياة بالنسبة للخالق واجبة ولا وبالنسبة للمخلوق جائزة؟ مو واجبة، حياة المخلوق جائزة، ولهذا حدثت بعد العدم وتبعد بعد الوجود. هل أتى على الإنسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟
فيها الوتشفي من وتمويها على الجهال الذين وتسمية كذلك تشبيها وتشفيها تمويه على الجهال تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو كان هذا لكان كل مبطل يسمى الحق بأسماء يسمى الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس يكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. وإن قال الفات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات، وهذا ترتيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، فليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس وتركيبا ممتنعا. وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس تفسدا. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإن كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعلم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه، ونفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا يكون الوجود الواجب موصوفا، وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه ومثيل، وكل نفس وعلم وكل علم كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذه الأصل الفاسد. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. وهذا باب مضطرب، فإن كل
كل باب مضطرب ليس هو ترتيبا بثلاث نوية من هؤلاء الباب. Thank you. هنا يدخل
وهذا باب مضطرب فإن كل واحد من النفاذ لما أخبر بالرسول من الصفات لا لما أخبر بالرسول من الصفات لا يمسي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه فيقال له هكذا القول في جميع الصفات وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر متواطئ فيه المسميات ولولا
كل ما تثبته ليش بهذا لنا لا لأن هي تثبت في المضارع أحسن فعل ولا موجب لنا وكلما ظنيت أن إصلاح من هذه فعل الماضي والثمن الخالح
وكل ما تثبته من الأسماء والصفات لا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات
على قدر
تتواطأ فيه المسميات ولولا ذلك لما فهم الخطاب ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا بيان إخبار القائلين بأن الله تعالى لا يوصف بنفس ولا بإحداث وأن الذين قالوا هذا واعتلوا لقولهم بأن نفي النفي والإحداث فيما لا يقبل أمر ممكن أولا نفي النفي والإثبات فيما لا يقبل أمر ممكن لنفي الجهل والعلم عن الجماد والشجر وما أشبه وأنهم أجيبوا على ذلك بجوابين أحدهما أن هذا الذي قالوه لا يمكن في باب الوجود والعدم لأن تقابل الوجود والعدم ليس تقابل ملكة وعدم ولكنه تقابل غلب وإجاب بمعنى أنه إذا طلب أحدهما لا بد من وجود الآخر وإذا وجد أحدهما لا بد من انتفاء الآخر وجواب آخر قلنا لهم إذا قلتم إن الله تعالى لا يقبل أن يختص بهذه الصفات فإن هذا أعظم فناء وأشد فسادا إن إذا قيل إنه يقبل ولكنها لم تكن فيه وضرب المؤلف مثلا أو نحن سيناه بمثل أن يقال الجدار لا يسمع والأصم لا يسمع وأن نفي السمع عن الأصم أهون من نفيه عن الحجاب لأن معنى ذلك أن الأصم يمكن أن يكون متصفا بصفة السمع التي هي صفة كمال وأما الجدار فلا يمكن أن يكون متصفا بصفة السمع التي هي صفة كمال وعلى هذا فإذا قائل أن الله تعالى ليس بقابل أن يوصف بذلك قلنا هذا أشد امتناعا وأشد تنقصا لله عز وجل لو فكنا حسب ما دام يقال أيضا وبين المؤلف فيما سبق وأن شرحنا اتفاق المسميين بالاسم لا يدل على اتفاقهما فيما يختص به كل واحد وضرب أمثال كثيرة في أول هذا الكتاب ثم قال المؤلف رحمه الله وأما أنا نفيت من هنا لا أظن و وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل. وتسمية كذلك تشبيها وتكذيبا تمويه على الجهال. نعم يقال للباطن ويقال لغيره كل من نفى شيئا يجب الثابت حتى لا شاء نقول هذا الكلام وحتى المعتزل نقول هذا الكلام. وأما ما نفيته يعني أيها المعطل أو أيها الناس أيا كان نفي سواء كان نفيا كليا أو نفيا جزئيا وسواء كان نفيا لما يمكن أو لما لا يمكن يقول فهو ثابت بالشرع والعقل. أما قبول هذه الصفات بالشرع وهذه الأسماء بالشرع فهذا أكثر من أن يحفظ وما أكثر الأدلة الدالة على ثبوت أسماء الله وصفاته. وأما ثبوت ذلك بالعقل فقد سبق أن الأشعرية يثبتون من الصفات تبعا بالعقل ويوفقون أهل السنة والجماعة في ذلك. وسبق أيضا أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما نفاه الأشعرية شروط بالعقل أيضا فيقولون إن دلالة العقل على ما نفيتم أو على بعضه على الأقل أعظم من دلالة ما ذكرتم. نعم مثل الرحمة والحكمة وما إلى ذلك. يقول الفارس هو ذلك من الشرع والعقل. وتثنيه كذلك تشبيها وتكذيبا تمويه على الجهال. يعني كل قبول اللي يثبت ان الله استوى على العرش مجسد اللي يثبت ان لله يدا حقيقيه ممهد. نعم هذا الحقيقه اذا سمعه جاهل العامي وش ظنه؟ يظنه صحيحا يمر عليه بهذا الكلام. ولهذا من جملة العبارات التي المشهورة عندهم إن الله منزه عن الأغراض والأبعاد والأعراض. أن يكره الكلام يقول هذا الكلام حلو طيب منزه عن الأغراض والأبعاد والأعراض. الأبعاد يريدون بذلك اليد والوجه والعين وما أشبهه. والأغراض بالغين يريدون بذلك نفي الحكمة نفي الحكمة عن الله. والأعراض جميع الصفات مثل النزول والاستواء على العرش والزحف والغضب والرضا وما إلى ذلك. هذه أعراض تحدث وتزول والله تعالى منزه عن هذه الأشياء. عندما يقرأ العامي مثل هذا الكلام يقول هذا هو الحق هذا هو الحق لكنه تمويه كما قال المعلم ومن على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه. الأغراض الغين والأغراض والأبعاد. قال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه. في هذا الاسم يشير إلى التمثيل والتشبيه. وهم يظنون إن كل معنى سماه الإنسان تمثيلا أو سماه تشبيها فإنه يجب نفيه. نعم ولو صاغ هذا لكان كل معطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. لكان كل معطل نعم يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. لو صار هذا يعني لو جاء نقول كل شيء يخالف ما نرى نصفه بعيد لكن كل واحد يريد أن ينصر الناس. نعم يصف قولهم بالعيد. الآن أهل السنة والجماعة عند أهل التعطيل يسمون مشبهة وأهل السنة والجماعة عند أهل التشبيه يسمون معطلة. يسمون معطلة وأنت معطلت من النصوص واجب إثبات النصوص على التشبيه. قال وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخذوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلال. بهذه الطريقة ما هي الطريقة يا جماعة؟ طريقة التنوين والدجل وتشبيه الحقائق أفسدت الملاحدة على الناس عقولهم وأبيانهم حتى صاروا متشككين في الدين وفي العقيدة السليمة. وهذا لا يزال الآن لا يزال موجودا بالنسبة للملل. حتى الآن النصارى مثلا يشبهون على المسلمين بما يتعلق بأحكام الإسلام، وكذلك اليهود، وكذلك الملاحدة كلهم يشبهون بمثل هذه التنويهات والعبارات التي يظنها أحكام الإسلام. وإن قارنوا إثبات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع. لاحظ أيضا هذا طريق آخر لنفاس الصفات. الطريق الأول الذي ذكر المؤلف أنه تشبيه وتنفيذ. الطريق الثاني يقولون إثبات العلم والقدرة والإرادة، يعني وغيرها من الصفات، مستلزم تعدد الصفات، أن يكون الموصوف له علم إشباع وقدرة وإرادة وسمع وبصر وحياة وما أشبه ذلك. وهذا ترتيب ممتنع. ترتيب ما ترتيب؟ يعني ما نسميك الآن لما أثبت ثلاث صفات ذكرت كل صفة مع الأخرى في موصوف واحد. قالوا وهذا يستلزم تعدد القدماء بناء على أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف. يلزم هذا أن تتعدد الآلهة، وهذا ضد التوحيد. يقول المؤلف نقول لهم وإذا قلت هو موجود واجب، هم يصفون الله بأنه موجود ويقولون بأنه واجب الوجود، كذلك بعضهم يصف الله بأنه عاقل وعاقل ومعقول. يقول الله عاقل، هذا يرون أن الجبر خلق هو العقل. فسأل ما قال الإلكتروني، لأن الإلكتروني ما رأى إلا أخيرا، لكن عندهم أن الجبر الخلق عاقل. ويقول أيضا مع ذلك هو عاقل، عاقل من عاقل ومعقول بالنسبة لغيره، عقل عاقل معقول. هذا تركيب ولا لا؟ تركيب. فعلهم يقول عاشق ومعشوق، وهؤلاء غلاة الصوفية الذين يصفون الله بالعشق، يقولون انه عاشق يعني لأوليائه، ومعشوق من أوليائه، ولذيذ وممتد ولذة. هذا أيضا عند دار الصوفية، لأن كلمة العشق واللذة وما إلى ذلك هذا من غلاة الصوفية يقولون إن الله على موصوف بهذه الصفات. يقول الشيخ الإسلام نشر لكم إذا قلتم هذا أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ المفهوم مما قلتم هو المفهوم مما نفيتم. مش الجواب؟ نعم بلى. الجواب ان المفهوم من هذا انتم الان ركبتم واجب الوجود من كونه موجودا شباب واجب الوجود، من كونه عقلا وعاقلا ومعقولا، من كونه عاشقا ومعشوقا، من كونه لذيذا وممتدا ولذا. هذه تركيبات، ومع ذلك انتم مقرون بها. فالذي يفهم من هذا الذي ذكرتم هو الذي يفهم مما ذكرنا. فإن كان ما ذكرتم حقا لا يلزم الترتيب فما ذكرناه كذلك، وإن كان ما ذكرناه موجب أو موجبا للترتيب وليس بحق فما ذكرتمه أيضا موجب للترتيب وليس بحق. فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا ترتيب عندكم وأنتم تثبتون وتسمونه ترتيبا. في الحقيقة الحقيقة هذا الكلام المؤلف ورد عليهم بما يقولونه وما يعتقدون. وبالنسبة للرد المعقول الكثير أن نقول من المعلوم أن تعدد الصفات لا يستلزم التقييد ولا يستلزم التعدد. فأنتم بأنفسكم نصف الواحد منكم بأنه حي وبأنه عالم وبأنه قادر وبأنه مبصر وبأنه سامع. فهل إذا قلنا لواحد منكم بهذه الصفات يلزم أن يكون شخصا مركبا من أشخاص ولا لا؟ عقلا لا، عقلا وواقعا نعم. فإذا كان تعدد الصفات في المخلوق لا يلزم منه تعدد الذات ولا التركيب، فكيف خالق من ذا بأول؟ وكل إنسان يعرف أننا نصف الإنسان بأنه طويل أو قصير، أبيض أو أسود، نعم، وبأنه قوي أو ضعيف وقادر أو عاجز إلى آخره. ومع ذلك لا يلزم من تعدد ولا تركيب. هذا الجواب الذي ذكرناه الأخير، هذا جواب معقول بسيط، لكن عاد المؤلف عنه لماذا؟ ليخاطبهم لما يثبتونه. فيقول أنتم الآن تثبتون للخالق صفات متعددة ومع ذلك تسمونه توحيدا لا تركيبا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قلنا لهم واتفاق الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. أليس كذلك؟ فجوابنا عليهم كجوابهم عليه أو لا. طيب، وذلك أنه من المعلوم بطريق معقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. فهنا العالم مستقر بالعلم والقادر مستقر بالقدرة. وكم من إنسان قادر وهو جاهل، وكم من إنسان عالم وهو عالم. نعم. وأيضا ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا صحيح، لأن كونه عالما قادرا حال زائدة على الذات ولا لا؟ لأننا نفرض، بل هو أن توجد ذات لا عالمة ولا قادرة. فليس كون الشيء هو الشيء هو نفس كونه عالما قادرا، إذ أن كونه عالما قادرا حال أو إن شئت نقول وقت زائد على مجرد ذلك. قال فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سقطة. أن يقول نقطة هي عين الموصوف هذا مقصد، لأنه أنكر الحقائق. وقلت لكم فيما سبق أن السفسطائية هم الذين ينكرون الحقائق المعلومة بالكذب، حتى أن واحد منهم ربما ينكر نفسه. اللي يزعم النفسه هي الموصوف، وش نقول هذا الرجل؟ مخصص في العقليات التي ليس أوضح منها. والسبب هو أنهم قالوا أن تعدد الصفات يلزم الترتيب وضبط التوحيد، لأنهم يرون أن الصفة هي عين الموصوف. إذا قلنا عالم فهذه ذات، قادر هذه ذات، سميع هذه ذات، عليم نعم بصير هذه ذات. إذا كنا نصير إذا وقفنا الخالق في أربع صفات كم يصير من واحد؟ أربعة. وهذا القول الذي قالوه لا شك أنه باطل ولا أحد ينكر، وهو كما قال المؤلف تفتقر إنكار بالحقائق المعلومة بالكذب. طيب، يقول ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا. يعني هو متناقض أن يقول إن الصفة هي الموصوف متناقض، كيف ذلك؟ يقول فإنه إن جوز ذلك، أي جوز أن تكون الصفة هي الموصوف، جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا فيكون وجود هذا واحدا بالعين لا بالنوع. صحيح يلزم إذا ادعى أن الصفة عين الموجود أن يكون وجود فلان هو وجود فلان، وجود فلان هو وجود فلان. وإذا كانت الصفة عين الموصوف صار فلانا هو فلان. هذه الانتباه يا جماعة، إذا جود أن تكون الصفة عين الموصوف مش لازم أن يجود أن الصفة بالنسبة لمثل موصوفاتها صفة واحدة، أن الصفة صفة واحدة مهما كانت في الموصوفين. فيكون وجود هذا الشخص هو وجود هذا الشخص، بل وجود الخالق هو وجود المخلوق. طيب وإذا قلنا إن الصفة هي الموصوف وقلنا إن وجود هذا هو وجود هذا لازم أن نكون عين هذا هو عين هذا، فيكون الموجود واحدا بالعين لا بالنوع، واحدا بالعين لا بالنوع. يعني فأنا أنا أنت وأنت أنا، نعم، وصاحب الحمار والحمار والحمار وصاحب الحمار، نعم نعم، لأن هذا وحدة أهل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود هذا منهج يقول أن الخالق والمخلوق شيء واحد، والذكر والأنثى شيء واحد، والحيوان البهيم والإنسان شيء واحد. لا أحد يعني العقول يعني كفاءة إلى ذلك. المهم أننا نقول لهذا الرجل الذي جول أن تكون الصفة هي عين الموصوف، نقول إذا جوزت هذا لازم أن تجعل وجود هذا الشيء هو وجود هذا الشيء، وإذا جعلت وجود هذا الشيء هو وجود هذا الشيء، وأنت تقول إن الصفة عين الموصوف مش يلزم أن يكون عين هذا الشيء هو عين الشيء الآخر، فيكون الموجود واحدا بالعين لا بالنوع. وهذا أنكم تعرفون الفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالنوع مثل الآدمي نوع من المخلوقات، يصح أن نقول واحد بالنوع ولا ما يصح؟ يصح بالنسبة للأنواع الأخرى هو واحد، نوع واحد آدمي، وذاك نوع ثاني بعيد، ذاك نوع ثالث بقرة، ذاك نوع رابع فاعل وهكذا. لكن الواحد بالعين أن تكون المخلوقات كلها واحد بالعين لا يمكن هذا إلا على رأي من؟ على رأي وحدة الوجود. نعم لهذا يقول المؤلف وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه. وظن أن نستطيع تحريف إذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، الممكن عندهم المخلوق والواجب الخالق. إذا قلنا إن الوجود شيء واحد وأنه يلزم من اتحاد الوجود اتحاد الموجود في عين ولا في نوع؟ في حال وفي عين. وش لازم يقول؟ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق فيها هذا المستمعين من خطيئة العبارة كان وجود كل مخلوق يعدم، نعم الظاهر يعدم بعد وجود من الموجود كل العبارة عن الموجود كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجود هلقى ويوجد بعد عدم بدل ما قبل ما بعده، حيث كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده. كيف كل مخلوق يعدم بعد وجوده؟ يقول لعلها بعد وجوده. لا، عندما يعدم بعدم وجوده. كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد الوجود بعد عدمه. هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يخلو عدم. هذا ينتبه الان لا كان مستقيما على بعض الثاني ويوجد بعدمه بعد عدمه مستقيم. هذا ينتبه الان اذا الآن وصلنا إلى أن الوجود واحد بالنسبة لمن؟ للممكن والواجب. إذا كان الوجود واحدا بالنسبة للممكن والواجب صار وجود الإنسان بعد عدمه ثابتا، لأن الواجب وهو الخالق لا يعدم، وكان وجود الإنسان قبل أن يوجد ثابتا أيضا ثابتا ما دام ما دمنا نقول ان الوجود شيء واحد. الوجود شيء واحد لازم ان يكون الانسان معدوما موجودا قبل ان يوجد وموجودا بعد ان بعد ان يوجد، لاننا نقول ان صفه الوجود والموجود شيء واحد بالعين لا بالنوع. وعليه وجود الله هو وجود المخلوق ووجود المخلوق هو وجود الله، فيلزم من ذلك ان يكون المخلوق موجودا وهو معدوم وهو معدوم، وهذا لا شك انه قال المؤلف واذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتسليم وكل نقص وكل عيب. وهذا واضح اذا قدر هذا صار الواجب اللي هو الله واجب الوجود موصوفا بكل تشبيه وتشبيه، لأنك جعلت وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلت الخالق هو المخلوق، وهذا تشبيه ولا لا؟ أعظم تشبيه وأعظم تقسيم وأعظم نقص أيضا، لأنه والعياذ بالله يريد أن الخالق هو نفس الخلاف والحمير والخنازير والذئاب والسباع وغيره، وهذا لا شك انه من اعظم ما يكون لتنفس الخالق. والغريب ان هؤلاء يريدون ان يفروا من التشبيه ويقعون بما هو اصلح واعظم منه. قال كما يصرح بذلك اهل وحدة الوجوه الذين طردوا هذا العقل الباطل، وحينئذ فتكون اقوال من ذات الصفات باطله على كل تقدير. وصحيح ان مهما كان مهما حاولوا فاقوالهم باطله. خلاصه هذه الفقره انها تعود الى اي شيء؟ الى ابطال القول بان تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف والترتيب، وهذا مخالف للتوحيد. اجابهم المؤلف رحمه الله بجوابه. الجواب الأول أنكم أنتم تقولون بتعدد الصفات، فتقول واجب بعد واجب الوجود، وتقولون أنه عاقل وعقل ومعقول، وتقولون أنه عاشق ومعشوق، وأنه لذيذ ولذة ومذهب، فهذه كلها صفات، ومع ذلك تزعمون أنه توحيد. وتقولون اننا نحن اعرفنا يا جماعه اذا قلنا بتعدد الصفات لسنا موحدين وانتم موحدون، فاذا يلزم فيما نفيتم نظير ما يلزمكم فيما اثبتم، فاما ان تثبتوا الحق الجميع واما ان تنفوا الجميع. ثانيا نقول اذا قلتم ان الصفه هي عين الموصوف وأنه يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصول. فقولكم هذا قول مخالف لجميع العقلاء. كل يعرف أن الصفة ليس علم الموصول، ليس علم الموصول كل لا. كل يعرف أن العلم ليس في العالم كل لا. فكل إنسان يعرف أن العالم ليس هو الذات، لأن العالم وصف زائد على الذات. وأنتم إذا قلتم ذلك لازم أن تجعل وجود فلان هو وجود فلان، ثم ننتقل إذا كانت الصفة هي الموصول لازم أن يكون فلان هو فلان، وحينئذ نرتقي فيكون المخلوق هو عين الخالق. وبهذا نصل إلى القول بوحدة الوجود، إلى القول بوحدة الوجود. ونصل أيضا إلى أن نصف الله بكل تشبيه وتقسيم ونقص وعيد. طيب، هذا جواب الذين يقولون إنه يلزم من تعدد الصفات التركيب وهذا من التوحيد. قال: وهذا باب مضطرب، فإن كل واحد من مفاتلة من النفاق لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما إيش؟ ما يزمه فيه نظير ما فرق منه. فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثل لفرده. قول فلا بد في آخر الأمر، قل في آخر الأمر من أن يثبت، هل هذا هو الواقع؟ يعني أنهم يثبتون هذا بعد أن يناظروا؟ لا، لكنه لا بد أن يثبت من حيث الحجة القائمة عليه، لا بد أن يثبت من حيث الحجة القائمة عليه. أما أن ينقاد لهذا الحجة فهذا أمر دونه خط قتال، ما يمكن، لأنهم ما زالوا على باطلهم. فهذا انتباه. فقول مالك رحمه الله: فلا بد في آخر الأمر، وشو باعتباره؟ باعتبار إقامة الحجة عليه، لا بد أن يرجع ويثبت موجودا متصلا بالسباب تميزه من غيره. لكن حقيقة أن ذلك لم يكن، وما زالت هذه الأقوال موجودة الآن، وما زال لها متمسكون بها. فيقال له: هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما أثبته من الأسماء والصفات، وكل ما تثبته فما أثبته ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر يتواضع فيه المسميات، ولولا ذلك لما كلم الخطاب. يقول مالك: كل ما يثبت من الأسماء والصفات فلا بد من قدر مشترك تتواضع فيه المسميات. يعني مثلا السمع، السمع لله السمع والإنسان، قل لا، لا بد من قدر مشترك بين سمع الخالق وسمع المخلوق. مش السمع المدرك المشترك هو إدراك المسموع، لكن هل إدراك المسموع بالنسبة للخالق كإدراك المسموع بالنسبة للمخلوق؟ لا. إذا فلا بد أن يكون هناك تمييز. يقول مؤلف: وهذا معنى لولا ذلك لما فهم الخطاب، يعني لولا أن هناك قدرا مشتركا بين الصفات تتواضع فيه ولكن تختص كل صفة بما تتميز به، لولا هذا ما فهم الخطاب. أرأيتم لو قلت أن لله سمعا ولكنه ليس فيه إدراك شيء مفهوم، هل يمكن نفهمه؟ ما يمكن. في الجنة نخل ورمان وفاكهه وما الى ذلك وثياب، نعم، هل هذا النخل والرمان والفاكهه فيه قدر مشترك بينه وبين ما في الدنيا؟ ها؟ ايه، لكن فيه قدر مشترك. لولا القدر المشترك اللي بين هذا وهذا ما فهمناه ابدا. كما لم يوش الرمان ولم يوش النخل، نعم، لكن حقائق ذلك لا تشبه حقائق ما في الدنيا، لا تشبه حقائقها، لأن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا مو بالمسمى، مو بالقدر المشترك المسمى، بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم، لا بالمعنى الأعم. حتى الآية ربما يكون الآية قد تكون مثل هذا الشكل، كما نجد الآن رمان وبرتقال مختلف كله مسمى واحد، بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم، لا بالمعنى الأعم. حتى الآية ربما يكون الآية قد تكون مثل هذا الشكل، كما نجد الآن رمان وبرتقال مختلف كله مسمى واحد مختلف، إنما معنى القدر المشترك المعنى الأعم. الآن قضية من تمية النص هذا اللي يقول الإنسان حيوان الناطق، ناطق الحيوانية المطلقة المعنى الأعم يشترك فيها الإنسان والجمل ولا لا، والذئب والبر والشاة، المعنى الأعم الحيوان، لكن حيوانية الإنسان ليست حيوانية البعير مثلا، نعم. والفضل المميز عند المناطق هو أنه ناطق ولا كله حيوان، ولكن الصحيح أنه وإن كان وإن اتفق في القدر المشترك لكن حيوانية الإنسان ليست في نوعه كحيوانية البهائم، وليس الفضل فقط هو بالنص كما يقول المناطق، بل نقول أن الفضل بنفس النوعية حيوانية الإنسان ليست حيوانية غير، وحيوانية من خلقه الله بيده أو يعني باعتبار أصله لا يمكن أن تكون مثل حيوانية المخلوقة بالكلمة. نعم قال ولكن نعلم أن ما اختص الله به ومن وانجاز به عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نعم
مثل
الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة،
مثل
الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة، مثل الحياة. وكذلك القدرة والسمع والبصر واليد والوجه والعين والأطوائر كل هذه مشتركة في أصل المعنى لكن تختلف وتتمنج. الطرد معناه أن يجعلون الباب واحد في كل شيء، هذا الطرد ما يحدث من شيء، هذا يجعلون عين الخالق هي عين المخلوق. يعني مثلا ولهذا ابن القيم قال في النونية يا أمة يا أمة مأبورها موضوعة تبا لذي العقول والأذهان. مش معنى مأبورها موضوعة؟ يعني هم يرون أن زوجة الإنسان هي عقول، لأن يرون كل شيء موضوع، يرون أن كل شيء موضوع، الباب الله والمروحة الله، نعم، والسقف الله، نعم، وكل شيء هو الله ونفسه هو الله أيضا. ولهذا يقول ابن عربي الخبير يقول ما في الجبة إلا الله، هو في جبته يقول ما في الجبة إلا الله. نعم ليش لم يرى أن الوجود شيء واحد؟ نعم وفيه طائفة أخرى تقول لا فيه هذا الاستخفاف اتحاد الوجود، اتحاد الوجود أنه فرق بين الوحدة وبين الاتحاد، كأنه بالأول شيئين ثم صاروا شيئا واحد. ولهذا أهل الاتحاد يكفرون أهل الوحدة وأهل الوحدة يكفرون أهل الاتحاد، ونحن نكفر جميعا. أيضا اللهم ربك.
قال
فقول الاستفهام فقول
الاستفهام.
هذا الثاني. ها عندكم عنوان؟ لا ما عندكم. طيب.
فقول الاستفهام فقول بالذات. أن يقال القول في الصفات كقول في الذات. فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، والذات المتصفة بالصفات الحقيقية لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو. فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفيته. إن العلم كيفية الصفة يستلزم العلم كيفية الموصوف، فهو فرع له وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتفهيمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذلك؟ وإذا كنت تقر بحقيقة في نفس الأمر تستوجب الاستفادة الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، فهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أكبر شيئا ونفع شيئا بالعقل إذن أجمع فيما نفاه من الصفات.
ما عندنا إذا عندي فإنما أثبت أولا. طيب نعم
إذا ألزم
عندكم.
طيب إذا ألزم فيما نفاهم الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. فلو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد إفراط بعض الصفات دون بعض، الذين يجيبون فيما نفوا إما التفويض أو وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما سبق من إجابات المؤلف على كل الأقسام الثلاث، وهم الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضا ويثبتون جميع الأسماء، وهؤلاء من اللي يثبتون جميع الأسماء وبعض الصفات دون بعض على الشاعر. نعم. وكذلك أيضا أجاب عن الذين يثبتون الأسماء دون الصفات وهم متزلة، وأجاب عن الذين ينكرون الأسماء والصفات ويصفوا عن النقيضين وهؤلاء هم الغلاة من الفلاسفة وغيرهم. نعم. أجاب عن هؤلاء الطوائف كلها بإجابات لا يمكن التخلص منها لهؤلاء، وكل هذا تابع للأصل الأول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. قال وهذا يتبين بالأصل الثاني. عندكم الجملة هذه ولا لا؟ نبي عندكم؟ عندي هذه. أيوة طيب إذا تفتوها. وهذا يعني ما ذكر. لا ما عندي عنوان. نعم؟ لا بس وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا يتبين بالأصل الثاني. وهذا يتبين بالأصل. نعم. لا لا قبل العنوان. قبل العنوان. يمكن اللي عندك العنوان منه مختصر. شوف اللي عندي. وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثل شيء. طيب وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا المشار إليه الأصل الأول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. يتبين أيضا ويتضح بشيء آخر، وهو أن القول في الذات كالقول أن القول في الصفات كالقول في الذات. كيف القول في الصفات كالقول في الذات؟ يعني معنى أننا نقول في الصفات كما يقول هؤلاء في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. مسلم هذا ولا لا؟ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا أحد يشابه الله في شيء من ذلك. والأمر في هذا ظاهر، من يستطيع أن يخلق شمسا أو قمرا أو نجما أو ذبابا أو ضعوضة؟ نعم لا أحد يستطيع. هذه من أفعال الله لا أحد يستطيع. من يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون؟ لا أحد يستطيع. إذن هذه من صفات الله، وذات الله تعالى أعظم من أن نحيط بها، فليس كمثله شيء. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل الصفات. واضح؟ حقيقة. نعم. نقول لهذا المنكر للصفات: أتثبت لله ذاتا؟ سيقول لا. سيقول نعم ولا لا؟ لا ولا نعم؟ لو قيل له أتثبت لله ذاتا سيقول نعم. لا يمكن يقول لا، لأنه لو قال لا لكفر وصرح بكفره، نفى الخالق وثبت لله ذاتا. نقول له: هل هذه الذات التي أثبتها لله تشبه ذوات المخلوقين؟ سيقول لا. ليش؟ لأنه إنما فر من إثبات الصفات خوفا من التشبيه والتمثيل، فسيقول لا، لا تشبه ذوات المخلوقين. نقول له: القول في الصفات كالقول في الذات، إذن فلله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. ولهذا يقول: فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. واضح؟ طيب، لدينا في شيء آخر: أثبتنا صفة، لكن هل نثبت كيفية الصفة؟ لا، أيضا ما نثبت تكييفا لهذه الصفة. ولهذا قال: فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ الآن الذي يقول كيف استوى مثبت للاستواء، لكن يسأل عن أي شيء؟ عن الكيفية، كيف استوى؟ فإننا نقول له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهم: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. نعم. ربيعة الشيخ مالك، الشيخ مالك ربيعة بن عبد الرحمن. اين وشيخه؟ ونقول: الاستواء معلوم. الاستواء معلوم كيف؟ معلوم من اي شيء؟ من حيث المعنى. من حيث المعنى معلوم. استواء في اللغه العربيه تاتي بمعنى على وارتفع، وبمعنى استقر، بمعنى استقر. قال الله تبارك وتعالى: فاذا استويت انت ومن معك على الفلك تقول الحمد لله الذي نجاك. استويت يعني علوت واستقرت. وقال تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. ايش معنى تستووا عليها؟ تعلو وتستقر عليها. وقال تعالى: واستوت على الجودي، يعني استقرت عليه. طيب، اذا لا صاعد صاعد وارتفع وعلى معنى واحد، ولهذا حدثنا صعيد وارتفع. نعم، في فسق عند السلف أربعة معاني: ارتفع وصعيد وعلى واستقر، لكن صعيد وارتفع وعلى معناه واحد. سنكتفي بالعلو الذي هو معنى على، سنقول على واستقر، معنى استوى على واستقر. طيب، إذن الاستواء معلوم، من أي وجه معلوم؟ من حيث المعنى، لأن معناه العلو والاستقرار. كلما رأيت استوى في اللغة العربية معداة بعلى فإنما معناها العلو والاستقرار، ولا تأتي بغير هذا المعنى. وقلنا له: الكيف مجهول. ما هو الكيف معدوم، الكيف مجهول، يعني له كيفية لكنها مجهولة، ما ندري كيف استوى. اللفظ المشهور: الكيف غير معقول، غير معقول، وهو أبلغ من مجهول، لكن كان المؤلف نقله بالمعنى، أو أن هذه المروي عن ربيعة، أما مالك فالمروي عنها غير معقول، يعني أنه لا يمكن أن يعقل ويدركه العقل. نعم، كما أن الشرع لم يأتي به أيضا. الإيمان به واجب. ليش واجب الإيمان به؟ لأنه جاء في كتاب الله وأجمعت عليه الأمة، فوجب الإيمان به. والسؤال عن كيفية بدعة. طيب لماذا؟ لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنه الإجابة عنه. هذا التعليم من المؤلف فيه نظر حقيقة. السؤال عنه بدعة ما نقول لأنه لا يمكن الوصول إليه لأن ولا يمكن يعلمه البشر، لأن هذا التعليل يقتضي أن يكون الجواب والسؤال عنه تكلف، سؤال عنه تكلف محاولة بالمحاولة لأنه ما يمكن يعلمه البشر. لكن نقول السؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل عنه الصحابة والسلف الصالح. هل سأل الصحابة؟ هل سألوا هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا لو كان هذا من الدين لكانوا يسألوا عنه أو يبين في كتاب الله وسنة رسوله، فلما لم يرد بيانه في السنة ولا في الكتاب ولا في السنة ولا سئل عنه علم من ذلك أنه بدعة. السؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل عن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن السؤال عنه أيضا السؤال عنه تكلف. لماذا؟ لأنه لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإحاطة به حكمان. إذن فعندنا الأمران، السؤال عنه بدعة ما نعلل بأنه لا يمكن الإحاطة، يعني هذا ما أقصد أنه بدعة. لو أسألك الآن عن شيء ما يمكن أن تحيط به ما يقال هذا بدعة، نعم. لكن لو أسألك عن شيء من العبادة ما سألت عنه الصحابة قلنا إن هذا بدعة. على كل حال الآن صار الاستواء معلوم، معلوم إيش المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة يعني أن تزيد به بدعة كما قال السيد رحمه الله. وكذلك إذا قال لك كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. هذا أيضا جواب من وجه آخر. إذا قال لك كيف نزول الله إلى السماء الدنيا، بالأول أتى بكلام مالك أن الكيف مجهول، هنا أتى بإلزام الخصم نقول له كيف هو بذاته، ها؟ وش يقول؟ يقول ما أعلم كيفيته. نقول له إذا كنت لا تعلم كيفيته فكذلك أيضا لا تعلم كيف نزوله، لا تعلم كيف نزوله. ولهذا قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع وتابع له. صحيح هذا ولا لا؟ ها؟ عندي وتابع ما يخالف الواو معنى واو. ها؟ وهو فرع له وتابع له، نعم. إذا قال هذا النافي الذي ينفي الصفات بحجة التشبيه، طيب نقول له العلم بالصفة وش يستلزم؟ العلم بالموصوف، لأنك إذا علمت الصفة وهي صفة لشخص مثلا يستلزم أن تعلم الموصوف، لأن الموصوف عبارة عن عين متصفة بصفات، فإذا علمت هذه الصفات لازم من ذلك أن تعلم العين المتصفة بها أو الذات المتصفة بها. فما دامت الذات لا يمكن العلم بها فكذلك الصفات لا يمكن العلم بها، لأننا لو فرضنا العلم علمنا بصفات الله أو بكيفيته كيفية الصفات لازم من ذلك أن نعلم هذا الموصوف، نعم. يقول فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واحتوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ صحيح هذا ظلم. وحي طالب يقول لازم تعلم كيف ينزل، كيف استوى، كيف يتكلم، كيف يفعل، وهو بنفسه لو نسألنا عن كيفية ذاته وش يقول؟ يقول لا تعلم كيفية ذاته. فكيف تطالبنا نحن بالعلم بكيفية ذاته؟ لازم من ذلك أن نعلم كيفية ذاته، وهذا الشيء عندك مستحيل. طيب نقول يقول وأنت لا تعلم كيفية ذاته، وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهها فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم، وهذا الكلام لازم له في العقليات وفي تأويل السمعيات. أظن هذا واضح الكلام، أن نقول القول في الصفات كالقول في الذات، فما دام هذا النافي للصفات يثبت لله ذاتا حقيقة ويقول إن هذه الذات لا تشبه الذوات المخلوقين، نقول فلتثبت لله صفات حقيقة، نعم كملوها، لا تشبه صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات القول في الذات، فكما أننا لا نعلم بذاته كيفيتها يعني، فإننا لا نعلم كيفية الصفات، لأننا لو علمنا كيفية الصفات لازم أن نعلم كيفية ذاته، لأن الصفة ثبات بالموصول. طيب يقول هذا لازم، هذا كلام لازم لهم في العقليات وفي تقليل السمعيات. سبقا قلنا أن السمعيات هي الكتاب والسنة، والعقليات هي ما يحكم به العقل، الأمور النظريات هاي العقليات، فهو لازم لهم في النظريات ولازم لهم أيضا في تأويل السمعيات، حيث قالوا مثلا المراد باليد القدرة، يقول ما يلزمكم في اليد يلزمكم في القدرة، نعم ما يلزمكم في اليد، هم يقولون هل اليد الحقيقية ما يمكن لأن الله يقتضي التشبيه، نقول أيضا والقدرة الحقيقية يقتضي التشبيه، لأن الإنسان له قدرة، الإنسان له قدرة، له قوة، له نعمة، نعم، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فإذا إذا أولتم لزمكم فيما أولتم نظير ما يلزمكم فيما نفيتم من الحقيقة. كذلك أيضا في العقليات مر علينا أنهم إذا أثبتوا الإرادة، وشو طريقة إثبات الإرادة بالعقل؟ التخصيص، نعم، إذا قالوا إن تخصيص هذا الشيء بما يختص به دليل على الإرادة، يقولهم وما بنا من النعم وانتفاع النقم دليل مشاهدة على الرحمة التي أنتم تنكرونها، ما هو لازم لهم في العقليات، المثال لازم في العقليات ما سبق. كذلك أيضا في تأويل السمعيات، أنا أضرب لكم الآن مثلا في العقليات، قالوا إن العقل في الإرادة دل على ثبوت بأي طريق؟ بالتخصيص، يعني يكون الله يخصص أجل هذا حارا وهذا باردا وهذا مضيئا وهذا مظلما إلى آخره، هذا دين على إيش؟ على الإرادة، إن له إرادة تجعل هذا على هذا الوضع وهذا على هذا الوضع، واضح ولا لا؟ وسبع قلنا نحن أيضا نثبت الرحمة بطريق العقل، كيف ذلك؟ ذات الرحمة بطريقة نفع العباد والإحسان إليهم ودفع الضرر عنهم يدل على رحمته، أدل من دلالة التخصيص على الإرادة، مفهوم؟ طيب يلزمهم أيضا بالسمعيات، كيف؟ في تأويل السمعيات يقول مالك، تأويل السمعيات يقولون المراد بجد القوة، ليش ما تثبت الله الحقيقية؟ قال لو تثبت ذات حقيقية شبهته بمن؟ بالمخلوق. نقول يلزمك هذا في تأويلك أيضا، وش تأويله؟ اليد بالقوة مثلا أو بالقدرة، يقول أيضا المخلوق له قوة وله قدرة، يقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وقال شعيب وزادكم قوة يزدكم قوة إلى قوته، فللإنسان أيضا قوة، فيلزمك فيما قلت نظير ما يلزمك فينا نفيت، واضح ولا لا؟ كذلك لا ينكر الصفات كلها يلزمه أيضا في الذات، في إثبات الذات ما يلزمه في إثبات الصفات، فإما أن ينفي الذات كما نفى الصفات، وإما أن يقر بالصفات كما أقر بالذات، واضح يا جماعة؟ واضح. وترى هذا يعني لا تكون إن هذا بس مجادلة كلامية أو عقلية، هي حقيقة عقيدة، يعني يجب علينا أن نؤمن عقيدة مطمئنين إليها يصوبون في إثبات الذات لله وإثبات جميع ما ثبت له من الصفات على أنه حقيقة، وهذا لا يمنع من شيء أبدا. حتى في الأسئلة التي تأتينا إن شاء الله بعض الناس قلنا أنها تأويل، فهي ليست بتأويل. فالذين يعوذون وما كان يمشي أتيتوه هرولا كذلك، نقول يجب علينا نسبة هذا الشيء على الحقيقة وأن الله يأتي هرولة، ولكن هل نحن نعرف صواب الله؟ ما نعرف. فأنت إذا نفخت هذا الطريق اقترحت من جميع التأويلات، من جميع التأويلات إلا شيئا ينكره الواقع، مثل ما ورد في الحجر كما سيكون مؤلف أن من صافح من استلمه فكأنما صافح الله. هذا معلوم أنه ليس المقصود بهذا أن الحجر هو يد الله، لا يمكن هذا. وش السبب؟ الحجر من الأرض مخلوق مصنوع موضوع في مكانه، ما يمكن يكون هذا، وهذا شيء معلوم لأن الحس يمنعه. نعم، وثلاث إن شاء الله أتكلم على هذا في إكرام المؤسس. طيب، أقول فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طلب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، لا يوجد له قانون سليم. قانون بمعنى قاعدة. لا، أنا هذا إعادة لقول الكلام، أنا أعدت الفعل لقول الكلام. ولهذا لا يوجد، أنا قلت لكم لا يوجد قانون على عشان تعرفون أن قانون هذا نائب فاعل يوجد، نائب فاعل يوجد. وإعادة العامل للبعد بينه وبين المعمول هذه واردة في القرآن. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا إشهادا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب. المعنى لا تحسبنهم بمثابة، لكن أعيد العامل مش نازله لبعده، لأن لا ربما إلى عبد عامل ما تدري مش متعلق على الشيء. على كل حال أنا أعدتها لا بأس. طيب، هذا كونكم تلاحظون هذه الملاحظة هي مقبولة، لكننا أعدنا هذا مش نازله لأجل أن تعرفوا أن كلمة قانون مستقيم هي نائب فاعل لا يوجد. ومعنى قانون مستقيم، القانون معناها القاعدة التي يرجع إليها، ومنه القوانين الوضعية التي يسمونها من القوانين، هي قواعد يرجعون إليها في الأحكام. فالحاصل أن المراد أن الذين ينفون بعض الصفات ويثبتونها بعضا ليس لهم قانون مستقيم، يعني قاعدة مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأفرضتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الإثبات. طيب، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا فرقوا النص عن المعنى الذي هو نصبه إلى معنى آخر لازمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزم في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت، نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في نظير ما فر منه، فإن الفعل لا بد أن يكون أولا بالفعل ولا بالفعل؟ بالفعل. بالفعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على ما فعل ما يحبه، ها؟ إنما يكون على فعل، على فعل فعل على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المصيب ويبغضه المصيب المعاقب. أظن هذا واضح، مو واضح؟ طيب، هو نفس اللي قلنا قبل قليل، هو نفس الشيء. هم إذا قالوا مثلا لا نثبت المحبة ولا البغض نعم وإنما نفسر ذلك بالإرادة بإرادة الثواب أو العقاب كذا ولا لا؟ نقول ألزمكم في الإرادة نظير ما ألزمكم في إثبات الحب والبغض. فأنتم إذا قلت إن إثبات الحب والبغض لله يقتضي المماثلة لأن الحب والبغض من صفات المخلوقين، قيل لهم والإرادة من صفات المخلوقين، فيلزم بإثبات الإرادة وش لزمهم؟ إثبات المشابه. لا إثبات المشابه، لأنهم إذا قالوا إن إثبات المؤلف الآن بينقضهم بالإثبات، نقولهم إذا زعمتم أن إثبات المحبة يقتضي المماثلة فكذلك إثبات الإرادة يقتضي المماثلة، وأنتم مثبتون للإرادة فيلزم على رأيكم إثبات. لا يا أخوة، نحن ما نبغى نخلفكم بالنفي الآن، يلزم على رأيكم إثبات التمثيل، يلزم على رأيكم إثبات التمثيل. أفهمتم الآن؟ لأننا ما نبلزمهم بما نفوا، أبلزمهم فيما أقروا به كما في الإثبات الآن، أنا بلزمهم بالمفسدة فيما أثبتوه. نعم، لكن على رأيكم. شوف الآن بنتكلم مو بإثبات المحبة، نحن الآن ما نتكلم لإثبات المحبة، نتكلم بإلزامهم فيما أقروا به. وش يلزمهم فيما أقروا به؟ نظير ما يلزمهم فيما نفوا. يقولون الآن أنتم تقولون إن الله مو بيحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يرضى. لماذا؟ لأن إثبات هذا يستلزم التشبيه. كيف ذلك؟ قال لأن اللي يحب ويرضى ويسخط ويغضب هو المخلوق. نقول لهم هذا الكلام ليس بالصحيح، لأننا نقول محبة الخالق تليق به وكذلك غضبه يليق به كما مر علينا، واضح؟ لكن يلزم على كلامكم أيضا أن تجعلوا لله مثيلا. كيف؟ لأنكم قلتوا إن الله يريد، إن الله يريد، قل لا، نقول لكم والإنسان أيضا يريد، كما قال الله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فيلزم على قولكم، وشلزم على قولكم إثبات التمثيل كما دامت، أليس كذلك؟ طيب إذا انفقوا عن هذا قالوا إذا نفسر المحبة والإراء والبغض بما ينتج عن ذلك من الثواب والعقاب، والثواب والعقاب مفعول مفعول لله، يعني يفسرون المحبة بالمفعول مو بالإرادة، انتقلوا يعني، إذا انتقلوا من الإرادة وقالوا دعوا الإرادة نخلي نفسرها بإيش؟ بالمفعولات لا بإرادتها، بالمفعولات لا بإرادتها، وقالوا المراد بالمحبة الثواب مو بإرادة الثواب، والمراد بالبغض العقاب. الثواب والعقاب مفعول ولا صفة للفاعل؟ ها؟ الثواب والعقاب مفعول ولا صفة للفاعل؟ مفعول. اي مفعول ما في شك، لأن الثواب إنسان عمل عندي عمل بعشرة ريالات وأعطيته 10 ريالات، هذا الثواب. هذا الثواب هو من صفتي ولا لا؟ لا هو من صفتي، الإثابة من صفتي، لكن نفس الثواب مفعول لي وليس من فعلي. دراهم أعطيتها هي وراح، لو كان هذا من صفتي لكان أنا مشيت المخطاطة، هذا ما هو من فعلي، هذا لي. هذا الثواب شيء دائم منفصل، فيقولون نحن نفسر المحبة بالثواب والغضب وشونه بالعقاب. لماذا؟ لأجل أن ينفكوا عما ألزمناهم به، لأن قلنا لهم أنتم الآن إذا فكرتم بالإرادة وقابل بالتشبيه قالوا لا، ننتقل عن هذا التشبيه ونفسر بأي شيء؟ بالثواب والعقاب. وأظنكم قرأتم في كل جلالين في قوله يحبوا ما يحبونه قالوا يثيبهم، يثيبهم فسر المحبة بأي شيء؟ بالثواب، فرارا من أنه لو قال يريد ثوابهم لألزم بالإرادة أن يكون ممثلا، قال ما أقول أخلي المحبة ثوابا، والثواب مفعول دائم ليس من صفة المسيح. المؤلف رد عليهم قال يقول ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه. ولو فسر من المؤول فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه فيه يلزمه ايش يلزمه؟ أرجو واحد يتكلم بس يلزمه؟ طيب في ذلك نظير ما كرمين ذلك عند الثاقصة ولا المال فإنه يلزمه في ذلك فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر من في ذلك أشوفه أي في ذلك التفسير. وش التفسير؟ تفسير هذه الصفات بالمفعولات طيب يلزمه نظير ما فر من فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل فهو لا الفعل الثواب ما يكون ثواب حتى تكون إثابة إذن اتصاف الفاعل بالمفعول سابق على وجود المفعول فمتى أقروا بأن الله بأن لله ثوابا وعقابا لازم أن يقروا بأنه مثيب ومعاقب وأنه موصوف بصفة الإثابة وبصفة العقوبة. ولهذا قال والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب فهذه صفة المعاقب كذلك. أرجو انتباه بناء وهذا ما كنت أظن صعب عليكم جدا نعم لا موضع. أولا عندنا أخذ مثال المحبة عند أهل السنة والجماعة ما هي صفة حقيقة على معنى الحقيقة ولا لا؟ لكنها تليق بالله. نعم طيب أهل التأويل أولوها إلى وجهين مرة يقولون المراد بالمحبة إرادة الثواب ومرة يقولون المراد بالمحبة نفس الثواب. أرسم الآن الذين فسروا المحبة بإرادة الثواب يلزمهم في الإرادة مثل ما يلزمهم في المحبة. إن قالوا إن المحبة تقتضي التمثيل قلنا لهم الإرادة تقتضي التمثيل أنتم إلا لا؟ طيب الذين قالوا فسروها بالثواب ما هو بالإرادة في إرادة الثواب بالثواب نفسه لماذا؟ تخلصا منين؟ من إلزامهم في الإرادة ما يلزمهم في المحبة. قالوا ما لم نكن تلزموننا في الإرادة إذا أفتحنا إرادة أن نكون ممثلين إذا نترك هذا نفسر بأي شيء بالثواب. والثواب مفعول يعني شيء بائن عن الفاعل. الثواب شيء مفعول بائن عن الفاعل ليس صفة له ولا لا؟ واضح لكم أن المفعول بائن عن الفاعل ها؟ أن المفعول بائن عن الفاعل واضح. عندما أبني بيتا بنيته وخلصت ورحت هذا البيت وش يسمى؟ يسمى مبنيا أليس كذلك؟ السلام ورحمة الله. أنا أقول هذا البيت الآن يسمى مبني. مبني يعني محفوظ. هل هو بائن من الباني ولا لا؟ بائن منه. الثواب الذي يثيبه الله تعالى من يحب بائن من الله ولا غير بائن؟ الحمد لله. الآن إذا فسروا المحبة بالثواب صحيح أنه من حيث الظاهر انفصلت عن الله ولا لا؟ ولا هي من صفاته لأن المفعول شيء بائن عن الله. لكننا نقول لهم هل يمكن مفعول بدون فعل؟ ما يمكن يوجد مفعول بدون فعل. إذن اتصاف الفاعل بإحداث المفعول لازم على وجود المفعول. متى وجد المفعول فلا بد له من فاعل ولا بد للفاعل من فعل. وحينئذ يكون أثبت لله صفة الفعل قل لا حينئذ يكون أثبت لله صفة الفعل. فنقول أنتم الآن أثبتتم لله صفة فعل، فهل تقولون إن هذا الفعل مثل فعل المخلوقين؟ ها؟ لا، نقول يلزمكم أن تقولوا، ما دام أنكم تقولون ما يمكن يوجد فعل، ما يمكن يوجد صفة للمخلوق تثبت لله إلا وهي مشابهة، إذا يجب عليكم أن يكون الله تعالى مشابه للمخلوق حيث أثبتم له فعلا، حيث أثبتم له فعلا. فصار الآن مهما راحوا إلى أي جهة فإن التمثيل يلحقهم ويلزمهم، ولا يمكن أن يتخلصوا منه إلا بالرجوع إلى الحق، وهو إثبات الصفات الواردة على وجه الحقيقة من غير تمثيل. أي نعم. نعم. ها؟ إيه نعم. لا، صفة فعلية. صفة فعلية. مثل ما نقول إن الله تعالى الناس يريد المحيي المميت. إيه نعم. أنما في الحالة يا جماعة فهمتم الآن؟ ترى هذه لا تقول الآن فهمنا وأنتم ما فهمتوا، لأن طبعا تتناقشون فيها. سواء بالدرس القادم أو بعده لا بد أن تناقش. فصار الذين يثبتون بعض الصفات بحجة أن إثباتها، الذين ينفون بعض الصفات بحجة أن إثباتها يستلزم التشبيه، وش يلزمهم؟ يلزمهم فيما أثبتوه، لأن الآن بنتكلم عنهم سبب الإثبات. يلزمهم فيما أثبتوه وش نظير ما يلزمهم فيما نفوا كده ولا لا؟ المحبة قالوا المراد بها إرادة الثواب، قلنا لهم يلزمكم التمثيل، يلزمكم التمثيل إذا استطعتموها بالإرادة. أولا لماذا؟ لأن للمخلوق إرادة، وأنتم ما فررتم من وصفه بالمحبة إلا حيث أن المخلوق له محبة. تقولون إثبات المحبة يستلزم التمثيل، نقول إثبات الإرادة يستلزم التمثيل على رأيكم. عدلوا عن هذا وقالوا نفصل المحبة في التواب، والتواب شيء منفصل ولا لا؟ التواب شيء منفصل عن المبين عن المثيب، فهو أمر دائم منه، فلا تلزموننا الآن بالتمثيل لأننا فسرناه بالتواب وهو منفصل عنه. لماذا نقول لهم؟ نقول طيب التواب مفعول ولا لا؟ التواب مفعول، يعني الله هو المثيب له فهو مفعول، والمفعول لا بد له من فاعل، والفاعل يقوم به الفعل، فلا يمكن يوجد مفعول إلا وقد قام الفعل بالفاعل قبل وجود المفعول ولا لا؟ فإذا يلزمكم الآن التمثيل حيث أثبتتم أن الله أن لله فعلا، فإن للمخلوق أيضا فعلا. كرام الكاتبين يعلمون ايش ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، فأنتم الآن وقعتم في التمثيل. إذا ما وش يسوون الآن؟ لهم مفر ولا لا؟ ما لهم مفر مهما راح. جميع المؤولين المحرفين لدلالة الكتاب والسنة في صفات الله وأسمائه مهما فروا فإنهم واقعون في نظير ما فروا منه، لا يمكن يتخلصون أبدا إلا إذا أثبتوا الحقيقة. نعم. طيب يقول فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك الصفات. إن قالوا إن الفعل مثل فعل المخلوق يلزمهم أن يقول بهذا، وش يصير هذا؟ طيب وإن قالوا لا الفعل على غير الوجه المعروف عند العبد، نقول كذلك أيضا الصفات. لا، كذلك الصفات. يقول وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات. الله أعلم.